لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
نتوقع في السعودية مثلا جيل نشأ كامل على حفظ المعلقات، يحفظ المعلقة بيت بيت، مئة بيت بيت، لكن تسأله ماذا تعني لك المعلقة ما يستطيع أن يجيبك. طبعا هذا ما هو أدب، هذا ما نشر يعني. وكان فعلا كان في فترة ترند كل واحد يحط اسمه ويقول أنا أديب وكذا، أنا ما كيفك سم نفسك يعني أديب، أنا ما يعنيني هذا الموضوع. ولذلك بس أنا أسأل رحمن، هذه النقطة المهمة لما تكلمنا عنها، ما في وعي عند القارئ. يعني أنت تتخيل أن لو ما كان في قراء هل سينشر هذا الهراء يعني؟
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن فرحان، أستاذ في الأدب العربي، درسه في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. هذه الحلقة تتمحور حول الأدب، أهمية الأدب بالنسبة للإنسان، كيف الأدب العربي اليوم سواء من ناحية الإنتاج أو القارئ يعتقد أو يزعم أو يقول أن القارئ العربي ما عنده وعي، وهذا الوعي هو سبب مشكلة الإنتاج الأدبي أصلاً. فالحديث هنا فيه محاور كثيرة حول الأدب والقارئ والمنتج والأديب وعلاقة الأدب بالسياسة، رغم أنه درس الأدب السياسي في رسالته للدكتوراه، لأنه يعتقد أن لا يوجد هناك أدب اسمه الأدب السياسي. ففي هذه الحلقة نقاش كثير حول هذه المفاهيم والمواضيع. قبل أن نبدأ، هناك شيء مهم بالنسبة لنا كصناع محتوى في ثمانية، هو أن مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمة هي أفضل طريقة ممكن تساعدنا في الوصول إلى شريحة أكبر، سواء كانت على حساباتك في شبكات التواصل الاجتماعي أو في دوائرك الخاصة. كذلك لا تنسوا اقتراح مواضيع أو ضيوف على فنجان، راسلونا على بريد البرنامج finjan@8.com، موجود في وصف هذه الحلقة. أما الآن لنبدأ.
يلا حيا.
الله يحييك، أهلا وسهلا والله. يلا حيا.
يقول لي عبد الرحمن
أنه
يتابع فنجان مرة من كل
حلقة. كل شيء سألني أي حلقة سمعني والله.
الله يسلمك،
متابع كبير وسعيد لكم.
بس متى طحت على فنجان؟ هذا السؤال اللي دائما
قبل تقريبا سنتين.
تذكر الحلقة؟
ها؟
تذكر وشي؟
وعد المحية. أحب الحلقة.
أوكي، لا وعدها.
وعد المحية بلشت، بعدين شفت الحلقات كلهم. من حلقة بعد حلقة، حلقة بعد حلقة، حلقة بعد حلقة.
دل خلاص تسلم، شكرا لك.
من الأشياء اللي أحبها إني أقدر أي مقابلة أو بودكاست بدون ما ألبس غترة.
شكرا.
وأنا من الأشياء اللي أحبها في فنجان.
الأريحية هذه.
هذه من الأشياء يعني ريلاكس كذا.
قالت لي سحر إنك درست البزنس بعدين درست الأدب.
إيه، من البزنس الأدب.
يعني
رحلة.
شكلك عشان ما تبغى تسعة الصباح. أقول شكلك عشان ما تبغى تسعة الصباح.
طبعاً والله كان عندي لفترة تدريب ميداني أيام الجامعة، أسولف لك عنها بعدين. بشكل عام كنت أروح كل يوم من 8 إلى 5. فهذا يعني هذه اللحظة اللي قررت فيها أني ما بيكون فاينانشال أناليست يعني، وهذا غالبا أني كنت أدرس فاينانس. يعني كنت كل يوم من 8 إلى 5 كيوبيكل، زيرو تفكير إبداعي، شلون نطلع فلوس حق الشركة وشلون كذا وشلون كذا وشلون كذا، مع أني أحب البزنس وأسمع سوالف بزنس في ثمانية. أسمع سوالف بزنس
حلو، بس يعني هواية صاير
أحب متابعة. صعب الإنسان أن يعزل نفسه عن ماذا يحدث في العالم. يعني اليوم حتى تبي تسولف معي عن البلوك تشين والتكنولوجي والكريبتو، ملم في هذه الأمور. ما نستطيع أن نعزل نفسنا في منزل، مستحيل.
يعني متى جاء فكرة أن الأدب أصلا معزول عن الواقع؟
للأسف المجتمعات العربية هي التي قررت هذا،
أن يصير معزول.
يصير أنه معزول، تدرس أدب، تقرأ أدب، تتكلم عن الأدب، نحن المثقفين، نحن الكادحين، نحن كذا. يعني هذه الرومانسية اللي خلقوها هذه مو حقيقة. كثير أصلا من الأدباء أصلا برجوازيين وعندهم فلوس وكذا، ويعني منهم تجار عقار ومنهم كذا، ومنهم مهتمين بالثقافة، ومنهم يضعون أصلا أموال كبيرة في الثقافة، ومنهم أيضا يستثمرون في الثقافة. طبعا استثمار في الثقافة موضوع آخر، لكن بطبيعة الحال أعتقد هذا العزل بين العلوم الإنسانية والعلوم العلمية، طبعا البزنس مو من العلوم العلمية، something in between يعني. أعتقد هذا الناس قررته في لحظة من اللحظات. لكن الطبيعي جدا في أمريكا وفي بريطانيا يدرس فلسفة ثم اقتصاد ثم علوم سياسية، ثم يرى ما هو التقاطع بين هذه الأمور، تأثير بالنهاية ما هي الأموال وما هي الصناعة وما هو رأس المال. هو يعني الذي يطحن الشعوب. كيف تنتقد شيء أنت لا تفهمه؟
صح.
كيف تكلم؟
بس هل هذا المشهد بس عندنا ولا أصلاً؟
أعتقد عندنا
حتى نفس الشيء ينطبق عند الغرب والشرق.
أعتقد عندنا بصورة أكبر. أنا دائماً أقول أن الشرق والغرب في تشابه كبير جداً، لكن قد تكون في بعض الحالات عندنا متضخمة أكبر من يعني أكبر من المجتمع الغربي بشكل عام يعني. فما صعب كذي نقول الشرق هذه خصوصية الشرق وهذه خصوصية الغرب، خصوصا اليوم يعني خلاص العالم يقول قرية مصغرة، خلاص الأشياء متداخلة في بعض.
ذكر فيه تيري إيجلتون كان يقول أن الناس تعزل أن الأدب على أنه شيء خيالي وأن مقابل الواقع فيكشن ونون فيكشن، بينما أنه أصلا الأدب هو جزء من الواقع.
طبيعي وفي جنرة كاملة في الأدب الواقعية الاجتماعية، يعني نجيب محفوظ هذا يعني هذا الصيت الكبير وهذا يعني إن أغلب أعماله تتناول الواقعية الاجتماعية متصل تماما في الواقع. صعب جدا أن نعزل الأديب عن الواقع، بعدين كيف يؤثر الأديب على الواقع وهو مفصول انفصال تام يعني. فأنا أعتقد شخصيا هذه خرافة الناس تروج لها. أنا أدرس الفن أو أديب يقول أنا لا أحب السياسة مثلا، هو يعتقد أنه هو أديب، مو ضروري هو أديب لكن هو يعتقد أنه هو أديب، لكن يقول أنا ما يصير كلنا داخل السياسة وداخل الأعمال وكذا وكذا وكذا، كل الأمور تتداخل وتؤثر يعني.
ليه ما يصير؟
يعني عبد الرحمن نأخذها بطريقة جدا بسيطة، يعني هل ممكن الإنسان أن يأكل يعني يضمن قوت يومه دون أن يعمل؟ إذن هو يذهب إلى العمل، إذن هو في العمل داخل إطار سياسي معين يتأثر بأمور كثيرة ويكسب قوت يعني يومه من هذا العمل، ويخرج من العمل يتفاعل مع الناس، لا يستطيع أن يدخل إلى الغرفة يقول يعني زون آوت ثم نذهب إلى يعني الأدب بحالة شخصية أو بشكل شخصي يعني.
طيب أنا عشان ما أنعزل عن الواقع واضح أن أنا حولي الواقع مربك،
بس ما بلشنا للحين إحنا صح؟
لا بلشنا
صج؟ لا عيد ما يصير.
لا لا
ما كنت أدري والله ما أقتدي
هذا ولا بيوقفه
هذا أرسلت أبو رامز
تكفى. أحس سالفة الأدب يعني مزعجة خصوصا إذا جينا ناخذها محليا، فما بين فهم الناس أصلا له وما بين الإنتاج العربي للأدب.
حلو.
فودي أنا دمنا قبل شيء جلسنا نسولف عن الأديب، خلينا نركز على الإنتاج. كيف تشوف أصلاً مشهد الإنتاج الأدبي اليوم مقارنة بالماضي؟
إنزين عبد الرحمن حلو راح نتكلم عن الإنتاج الأدب، بس بالسؤال الأول ما هو الأدب؟
زين.
أنا أعتقد إن في إشكالية في تعريف الأدب، يعني كل يعرف الأدب بطريقته الخاصة، يعني ممكن الطريقة أنا أسميها سطحية جداً، يقولك الأدب هو قدرة الإنسان بطبيعة الحالية على أن يترجم مشاعره وأحاسيسه إلى عمل أدبي يكون نثر أو شعر. الناس تتداول هذا التعريف. أنا شخصيا أعتقد أن الأدب هو الجسد التي تتقاطع فيه جميع العلوم الإنسانية، فلسفة، النفس، تاريخ، جغرافيا، كل هذه العلوم الإنسانية تتقاطع في جسد الأدب. هذه بالنسبة لي هذا تعريف الأدب، هذا التقاطع يعزز من صلة الإنسان بذاته، يعمق من صلة الإنسان بذاته، ويستطيع من خلال هذه الصلة أن يتواصل مع الناس ومع يعني كل ما يحدث حوله بطريقة أفضل وأعمق. وأنا شخصيا أؤمن أن الأدباء هم بمثابة الأنبياء مجازا، تتقولني شيء مثابة الأنبياء مجازا، فأوتوا نبوءة الشعر ونبوءة أو القدرة على أن يحولوا مشاعر محاسيسهم إلى أشكال نثرية مختلفة، فلديهم هذه النبوءة، لديهم هذه القدرة. ويعني أنا أؤمن أيضا كذلك أن البشر بطبيعة الحال كما يقول أحمد عبد المعطيم حجازي، يقول كلمة جميلة جدا، يقول كل الناس شعراء، هو عراب طبعا قصيدة تفعيل، يقول كل الناس شعراء، تتفاوت قدرتهم على الشعر، هذا ما يجعل يعني طبعا الإنسان شاعرا كبيرا، لكن كل البشر يتفاعلون مع هذه الحالة أو مع هذه النصوص. فبالتالي الأدب ليس شيء بسيط جدا، فهي عملية معقدة لا نستطيع أن فقط أن نبسطها كما يبسطها الناس في المجتمع. يمكن سألتني في البداية يعني ما كنت أدري أنك أنصور، لكن أنا أؤمن تماما أنه ليس يعني بالشيء الهين
فذلك نقول لا نستطيع. أنت تريد أن تعزل، نريد أن نخرج الأدب من 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 تعقيدات المدينة ويعني صعوبة الحياة في الوضع الحالي إلى شيء، إلى مثلا شيء معزول تماما في برج عاجي. أتوقع راح نتكلم عنه أكثر، هي فكرة هل يوجد، هل الأدب في البروج العاجية أم هو في الشارع مع الناس، ولا هو في المنتصف، أين نضعه، ما هي أهمية الأدب؟ ممكن نتكلم عنه هذا، لكن بالنسبة لي هذا هو أولا تعريف الأدب. نتكلم عن النتاج الأدبي، نتكلم عن النتاج الأدبي مقارنة بماذا عبد الرحمن؟ نتكلم عن عصر الحديث فقط يعني؟
إيه. النتاج الأدبي اليوم في العصر الحديث مقارنة بالماضي عربيا.
هناك وفرة في النتاج الأدبي، لكن أنا أعطيتك تعريف الأدب مفهومي الخاص. اليوم هل كل ما ينشر في دور النشر هو أدب؟ ما أقدر أنا أقول هذا أدب وهذا مو أدب، أنا ما أملك هذا، ما عندي هذه السلطة. في ناس عندها هذه السلطة، تعتقد أنها اليوم تمسك الكتاب تقول هذا أدب وهذا غير أدب. طبعا في مقومات للنقد وفي مقومات للفهم كذا، راح نتكلم عنه، هو وعي القارئ وكيف يتشكل وعي القارئ، كيف نستطيع من خلال هذا أن مثلا نحدد. اليوم أنت تدخل الجرير، اليوم مثلا في السعودية أكبر مكتبة الجرير والعبيكة
جرير،
جرير أكبر مكتبة جرير، تدخل جرير تلقى البست سيلرز. هل البست سيلرز كلهم أدب؟ ممكن ما أنا ما أتذكر شخصين يشتري شيء من البست سيلرز يعني. هذه تعطيك يعني لها انعكاس. اليوم البست سيلرز مبيعات أكبر، ذيوع الكاتب أو دار النشر أيضا تكون في الصورة. نرجع مرة ثانية، نقدر نعزل الأدب عن البزنس وعن الواقع؟ نقدر؟ ما نقدر، ما مستحيل. هي طبعا راح تأتي الإجابات كلها تؤكد أنه لن نستطيع أن نعزل هذا عن هذا، لأن اليوم خلاص في العصر الحديث الأمور كلها متداخلة. لما أتكلم عن،
هل أقدر أخذ الحين هذا التهكم على الأكثر مبيعا حتى لو كانت من ضمنها روايات وكتابات أدبية أنها أنت تشوف أنها ميب أدب؟
ما صعب جدا، بس أنا يعني أبتعد عن البستسلرز بشكل عام. يعني لها
فكرة. في شيء تقول إن كل الناس عرافة، ليش من كل الناس أدباء يعني؟
كل الناس كل إنسان له الحق أن يدعي بأنه أديب أو شاعر، هذا ما نستطيع أن نسلب شيء من الناس، هذه حقوق الناس يعني. لكن يعني حتى إذا بنرجع في الزمن إلى ابن قتيبة، حتى ابن قتيبة لما قرر أن يضع معايير لتقييم الشعر، جيد الشعر من رديء، وضع معايير، حس إنه خلاص في زمن معين الشعر كل من قام يقول الشعر زين، تعالوا يا جماعة هذا الشعر زين ولا لا، فوضع معايير لتقييم جيد الشعر من رديء، ويجب علينا أن نضع معايير لتقييم جيد الأدب من رديء. هناك وفرة في النتاج الأدبي، هناك عودة قوية أصلا لكتابة الأدب بجميع صوره. طبعا في الرواية أكثر من الشعر، المشهد الروائي اليوم أكبر ومتضخم أكثر، جوائز كثيرة ترعى هذه، والناس تريد أن تفوز بالجوائز، تريد أن تحصد الشهرة. هناك منافسة شرسة يعني بين ما يدعون أو ما يسمون نفسهم أدباء بشكل عام، أن نريد أن نكون يعني في هذا السباق. هل الأعمال، فلما قلت لك بالضبط نريد أن نحدد فترة، أنا أعتقد شخصيا آخر ممكن 10 سنوات أرى أن لا، عادت الناس لمكاتب لمعارض الكتاب، هناك إقبال كبير لمعرض الكتاب. طبعا الميديا تلعب دور كبير، في السابق يعني يجب أن تكون جدا مهتم حتى تذهب إلى معرض القاهرة وبيروت تكون متابع. اليوم كل شيء، حتى لو أنت غير متابع، مرة ثانية البزنس والميديا والسوشيال ميديا وعلى قولتهم والسبونسر آز والبوش راح يخليك، حتى لو أنت كنت مهتم 20% تصبح مهتم 50 و60%، تذهب إلى هذه المعارض تشتري وكذا. هل أنا أتكلم، ففي عودة، في وفرة في النتاج الأدبي، لكن أنا شخصيا أؤمن أن الجودة قلت، لأن كما قلت لك كل من يريد أن يصبح أديب، وكل من يريد أن يكون ناقد، وكل من يريد يكون عنده بودكاست ينتقد فيه كتابات وروايات وكذا، وكل من يريد أن يكون له مدونة. أنا أعتقد شخصيا عندنا مشكلة في، يعني لما نتكلم عن الأدب، أن الناس ما تبي تتعب. يعني خذ سير الناس الأوائل أو الأدباء خصوصا في عصر النهضة، لأن احنا لدينا شنو، عندنا انحطاط في الأدب خلال فترة الخلافة العثمانية، يعني في أواخر تلك الفترة، ومن ثم عصر النهضة، أحمد شوقي والبارودي وجماعة النهضة كلهم وعودة وأحمد فارس الشدياق، وكل هؤلاء الأسماء التي أتت ثم قررت في لحظة من اللحظات أن هذا يبدأ عصر النهضة. طبعا هذا في الجانب الأدبي، وعندنا محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في الجانب السياسي الإسلامي وكذا، وعودة إلى النهضة. وإذا نظرنا في سير العقاد وطه حسين والمنفلوطي وغيرهم، راح تجد أن هؤلاء الأدباء لم يصحوا في يوم من الأيام وأن يقرر أن يكون أديبا، إنما نجد في سيرهم يعني جلد ودراسة وجهد كبير جدا حتى يصلوا إلى تلك المرحلة، يعني ما نقول من الأدب لكن من القدرة على ذلك النتاج، وبقي هذا النتاج أكثر من 60 و70، وأتوقع أن يتم معنا يعني إلى سنوات يعني قادمة. فأنا أعتقد شخصيا كما قلت لك وفرة في النتاج الأدبي، قلة في جودة الأعمال الأدبية بطبيعة الحال.
طيب وش السبب؟ يعني وش السبب أنه اليوم يعني أول كان فيه قلة في الإنتاج الأدبي لكنه باقي إلى اليوم؟ إحنا نتكلم عن كل هالأدباء ذاك العصر.
أنا والله عندي
أسباب. اليوم كل هذا الإنتاج ما أتذكر ولا أي شيء من الإنتاج.
والله أنا عندي أسباب الخاصة. أنا أؤمن شخصيا أن هامش الحرية تقلص في الوطن العربي، هذا شيء مو بيدنا كلنا، نعلم تماما أن هامش الحرية تقلص، يعني دون حرية لا يوجد أدب حقيقي، هذا في المقام الأول. فأنت إما تكتب للجائزة، تكتب للجمهور أو ما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه القراء، تتكلم أو تخاف. أنت أصلا لا، في هامش حرية، أنت مقيد. ما سمعت بأديب مقيد، شاعر مقيد؟
يعني بالنسبة للشعراء ما كانت حياتهم حتى في على مر العصور كان ما كانت الحرية، يعني فتسمع أن فلان يعني سمم
بالضبط
يعني، فحتى على مر العصور ما كانت يعني الحرية متاحة عربيا،
الحرية غير متاحة بذلك. لكن هؤلاء الناس يعني ذلك، فرح نفرز الأدباء، نفرس الأدباء. فلما كان يعتمد على هامش الحرية كما يعني كما تفضلت، الشاعر والأديب قد يقتل، قد يسجن، قد يهمش، قد ينفى في أي مكان في العالم، ليس فقط في الوطن العربي، لأن لديه مسؤولية تجاه حدث معين، تجاه حالة معينة يريد أن يعبر عنها دون قيود معينة، يتحمل نتائجها. لكن هامش الحرية عندما يزيد بطبيعة الحال تزيد وفرة وجودة النتاج العربي. لذلك حتى الأشخاص اللي أنت ذكرتهم إحنا نذكرهم لأنهم كانوا الحالة الاستثنائية، ما كانت الحالة العامة. فرق كبير. ها عندنا حالة استثنائية، فلان الفلاني يهمش، ينفى، يقتل بأجل قصيدة، لأجل مقالة، لأجل كذا، هذا حالة استثنائية. لكن تجد أن كلما يعني خلنا نأخذها على سبيل المثال، لما نأتي إلى العصر العباسي، عصر التجديد في الشعر العربي، عند بشار بن بردوة، ديك الجن، والمتنبي، والبحتري، والزمخشري، وابو علاء المعري، وابو فراس، والمتنبي، كل هؤلاء تنظر الى فتره الخلافه العباسيه، طبعا في قيود،
وعانوا مع
احمد بن حنبل كان عنده مشكله في العصر العباسي، طبعا في قران مخلوق غير مخلوق كذا، في كل نفس ما انت تفضلت كله في. لكن هؤلاء الشعراء كان لديهم هامش حريه اكبر. المتنبي قتل لهجائه شخص لا يعرف التاريخ لأنه قتل المتنبي، يعني وهجة وكذا وكذا. لكن اللي بتكلم عنه أن في تلك، عندما ننظر مثلا إلى الحياة في العصر العباسي، حريات مفتوحة، هامش الحرية أكبر، وهامش الحرية تقلص مع الوقت ومع الزمن. فلا يوجد أدب حقيقي دون أن تكون هناك حرية مطلقة يؤمن بها الكتاب والشعراء كمجمع. لكن طبيعي في أي حالة أو في أي لحظة زمنية هناك ناس مستعدة أنها يعني مستعدة أنها تكون هي تتصدر المشهد وأن تكون هي الرأس في هذه العملية. وبالتالي هؤلاء الناس الذين نذكرهم، يعني عندما أنت نتذكر عن طه حسين على سبيل المثال، خلنا نأخذ مثال طه حسين. طه حسين أنا بالنسبة لي يعني عميد الأدب العربي. نعم فعلا في ناس يقول كلام له عميد الأدب العربي فعلا. ننظر في حياة ذلك الرجل الأعمى الذي كان شيخا أزهريا، ذهب ودرس وتعلم في الأزهر، يتقن علوم اللغة والدين وكذا وكل هذه الأمور. طبعا في ناس تتهكم عليه ما تدري أنه كان شيخ أزهري، هذه مشكلة. حتى احنا راح نتكلم عن وعي القارئ، هذه المشكلة الأخرى. طه حسين على سبيل المثال، اتكلم عن طه حسين في قضية بعثته الدراسية، ومرت بمشاكل كثيرة مع الدولة بسبب قال طه حسين كذا ولم يقل طه حسين كذا، لكن الرجل كان مصر على آرائه، فكان يعني شكل هذه أو كان مثلا في هذه اللحظة وفي هذا الموقف هو الشخص الذي يريد أن يقول ما يريد أن يقوله دون وأن يتحمل النتائج، وكافح من أجل أن يحصد هذه النتيجة. الأمثلة كثيرة يعني في هذا الموضوع، موضوع الحرية. فعندما نتكلم عن الأدباء في مناخ لا يسوده الحرية، لا يوجد فيه هامش من الحرية، عبد الرحمن منيف، خذ عبد الرحمن منيف يعني على سبيل المثال يعني.
طيب هم كثر والتحديات كثيرة، بس إذا أقدر أسحب هذه المسألة وأغيرها بما فتحت طه حسين، فمثلا طه حسين وغيره كثير اللي يقولك أصلا أنا دور الشعر أصلا هو كان دور سياسي، وعرف خصوصا في التاريخ الإسلامي بدوره السياسي اللي الآن تغير الأداء، لم يعتعد هذه هي الأداء اللي هي الشعر، وعندما صار في شيء بديل للشعر اللي هو أقدر أخذه الحين زي ما قال برضو طه حسين، أن أصبحت الصحافة والإعلام هو ما يقوم بدور الشعر، فلذا دامنا الأداة تغيرت طبيعي أن يعني الأشخاص يتغيرون، وأن هذا يخفت وهذا يبرز. ما تشوف أن هذا ممكن هذا أكبر عامل ساهم في ضعف الأدب والشعر، تغير أصلاً ما هي ما الهدف من الشعر؟
طبعاً عندما نتكلم عن قضية الجانب السياسي أو علاقة السياسة بالشعر والأدب، لازم أول شيء نتفق عبد الرحمن، ماكو أصلاً أدب يكتب خارج نطاق السياسة. كلنا اليوم، أنا داخل في الغرفة معك أخضع لسياسة ثمانية، راح تقص وراح تمنتج وراح تسوي لي تميم، ما في إنسان يحيا داخل خارج،
وأنا هنا أخضع لسياسة السعودية وهكذا
وهكذا. في ناس تعتقد إن إحنا ممكن نكون خارج الزمان والمكان، إحنا خارج السياسة، هذا شيء مستحيل. والأدب كله بمجمله كله يخضع أو هو ردة فعل للعوامل السياسية في أي لحظة زمنية أو تاريخية إلى آخره، وبالتالي لا نستطيع أن نفهم الشعر والرواية خارج هذه المنظومة. البعض يعتقد أن يريد أن يخصص شيء ما يسميه بالأدب السياسي، إذا تبي نتكلم عنه نتكلم عنه يعني.
نجي.
راح نتكلم عنه. الفكرة طبعا بطبيعة الحال كمان سؤال كان كيف نستطيع
هنا الفكرة أنك أوعزت خفوته، يعني فكان هذا السبب الأول خفوت الأدب إلى أنها حرية. أنا بقول لك إنه يعني مو بضرورة الحرية، الحرية صحيح أن السقف يعني التصق برؤوسنا، لكن إنه مو سبب كافي بحد ذاته. يعني أنا أشوف إنه الحرية برضو هي تغيرت وصارت التحديات في مكان ثاني، ما صارت في الأدب، صارت في الصحافة، فصحابة الصحافة تحل محل الأدب.
ممكن، لكن بطبيعة الحال السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي أزاح الشعراء والأدباء من أن يكونوا هم نواة المجتمع، النواة الأساسية في التغيير اليوم؟ هل تعتقد أن الأديب في المجتمع العربي هو النواة التي تغير الواقع؟ الصحافة هي التي تغير الواقع، الإعلام هو الذي يغير، أبو مالح هو الذي يغير الواقع، هو الذي يوجه المشاهدين، هو الذي يحرر وهو الذي ينتج، مو شاعر يكتب قصيدة. ولكن على قولتهم الميديا موجود، أنا أقدر أكتب قصيدة وأنشرها يعني في 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 وسائل التواصل الاجتماعي. ما أنا ما أعتقد أن الإعلام يعوض، يعني مو هو شيء بديل، أنا أعتقد أن الأدباء أزيحوا من هذا المشهد، تفكك المشهد الأدبي
بفعل فاعل ولا
بفعل يعني عوامل كثيرة يعني. بس أنا أعتقد أن أزيحوا من المشهد، ما عاد الأديب يؤدي دوره كأديب في المجتمع، أصبح نفس ما أنت قلت في بداية الحلقة ممكن أن يكون أديب وبس، وأنا منعزل تماما. أنا أعتقد هذا في ترويج حق هذه الفكرة بشكل كبير، وأعتقد أيضا من الأمور الأخرى أن الأديب بطبيعة الحال يستمد قيمته من المجتمع. إذا المجتمع لا يريد أن يكون، لا يريد من الأديب أن يكون في الطليعة، يريد من أن يغير الواقع وأن يكون هو اللسان الذي يتكلم يعني ويعبر عن هموم مثلا الناس والشارع وإلى آخره، إذا سيزاح، موجودين لكن قلائل اليوم. فأنا لا أعتقد شيء مكان شيء، أنا أعتقد أن الإعلام اللي تفضلت فيه اليوم بقوة المال وبقوة السلطة وبقوة كل هذه الأمور هو الذي يدفع إلى التغيير، هو الذي يستطيع أن يزيح شاعرا وأديبا يرتفع به، يعني يضعه في الوادي، يضعه ما وراء السحاب، يعني كل الأمور تملك هذه القوة، قوة الإعلام يعني.
يعني هذه يعني فكرة ما بنطول فيها، بس يعني هي كانت الفكرة أنه برضو كانت في قصيدة تقيم حرب وقصيدة تنهي حرب يعني وهكذا، اليوم صارت قناة يعني تؤجج الشارع وقناة تهدي الشارع وهكذا يعني، فهي تغيرت الأدوات، ليس لا
تغيرت الأدوات لكن
فما صار الناس لم يعودوا بحاجة إلى شاعر، هذه إنه الناس إنه المجتمع إن هذا تطور.
أنا جدها مثلا في المجتمعات القبلية أكثر، لا موجودة في الشعر النبطي، إلا لهم الشعر النبطي يسوي زعزع يعني، ما نبي ندخل في أسئلة كثيرة المستمع يعني يعي تماما لا يعي.
طيب أنا بدي أرجع للنقطة أنت قلتها قبل شيء، أنه اليوم مثلا نحن نحتاج أن نقيم الأدب. هل تعتقد أصلا أن اليوم في ناس كف أنها تقيم الأدب؟
والله توقع إجابتي راح تزعل كثير من الناس، لا أعتقد شخصيا، أعتقد يعني للأسف اليوم المشهد الأدبي
بطبيعة الحال عادي الأديب والناقد يقعدون في نفس القهوة وفي نفس يعطي العمل، وإذا ما مدح اليوم راح يزعل عليه يعني. والله صراحة عبد الرحمن والله يعني اليوم يعني أنا أطلب منك روح سوي سيرفي، أخرج إلى الناس وأسألهم، ما قل له أخبرني من هم الأدباء مثلا الذي تتابعهم أو تقرأ لهم تسمع لهم إلى آخره، ممكن يعطيك 100 واحد. قل له من هم النقاد الذين يعني تثق يعني ب ما راح يطلع لك نقاد. أنا أعتقد اليوم أصلا الناقد الحقيقي ممكن تجده في جودريدز، هذا الناقد الذي لا يريد يعني يدخل في مكان لا ناقد فيه ولا جمل يكتب. أحبهم أنا، في ناس جميلة
صحيح
يعني. وأنا أعتقد عبد الرحمن أنت مثلا من الأشخاص الذين يعني قابلوا ناس هنا يعني عينك اكتشفتهم، قد لا يكون هو يعني متصدر الشهرة والإعلام لكن لديه ما يقوله، وأنا أحب هؤلاء الناس
صحيح.
تلقاهم في الجودريز، تلقاهم في المقاهي، تلقاهم في أماكن يعني ما تطري على بالك، بس ما احنا نقول في الكويت يعني. فالناقد الحقيقي موجود ليس متصدر المشهد، وإذا لم يتصدر المشهد لا يغير، وهذه المشكلة.
طب وش المنظومة لصناعة الأدب؟ سو عندنا أدباء، عندنا نقاد،
عندنا قارئ.
قارئ
الأساس هو.
الحين هذولا شوي مضروبين الآن. القارئ كيف؟
ما في وعي.
آه.
ما في وعي. كلام كبير صح؟ ما في وعي.
القارئ العربي
معناه. شوف في ناس تقول نحن أمة لا تقرأ، لا أنا أعتقد أن نحن أمة تقرأ.
أوكي.
لكن أنا أعتقد أن إحنا أم عندها مشكلة في منظومة التفكير طبعا، وهذا موجود من مدارس يعني. يعني أنت اليوم لما تقول أنا متكلم، خلينا نتكلم عن وعي القارئ.
يلا.
نتكلم عن طالب يذهب إلى المدرسة 18 سنة يدرس بطريقة ممنهجة جدا، تصنع من نسخة كربونية من طالب آخر، ودرجاتهم تتفاوت بقدرتهم على الحفظ وليس بقدرتهم على التفكير والفهم. ففي المدرسة، هذا يعني نقدي للمدارس بشكل عام، هذا نشاهده في الجامعة، أنت طالب يتخرج 18 سنة لا يستطيع، صعب جدا أن تطلب منه أن يختار أو أن يميز أو أن يفكر أو أن ينتقد. وهذه سكيلز لما الكريتيكال ثينكينج سكيلز بشكل عام، اللي هي أساسيات التفكير النقدي. هل ممكن الإنسان يعني تتكون لديه أساسيات في التفكير النقدي وهو أصلا لم يفكر بأي شيء لمدة 18 سنة قبل أن يدخل إلى الجامعة؟ أو ما راح أقول 18، بقول 15 فترة ممكن الإنسان يبدأ فيها يقرأ فيها مثلا، خلنا نقول الأدب الحقيقي يعني، مو قصص الأطفال ويعني القصص البسيطة وكذا والحكايات، لا يستطيع يبدأ. أتكلم بالشكل الأفريج، هل لديه أساسيات التفكير النقدي؟ في أنا أقول لك بتاتا لا يستطيع. يعني تسأل عن الرواية مثلا أو عن قصيدة، حلوة مو حلوة، جيدة، زي ليش جيدة؟ ما عجبتني،
أحس كذا
أحس كذا. هذا ما سيتقد يعني. ولدينا الناقد اللي تكلمت عنه
إيه؟
اللي يحمل النص ما لا يحتمل. هذه مصيبة، نص ما يحتمل النص هذا، ما قاله أصلا الأديب، وهو ممكن يكون مقام الأديب. فبين هذا الناقد الذي قد يكون لديه أساسيات التفكير النقدي والتحليل ولديه فهم في النظريات وكيف ننظر إلى العمل وكيف وكيف وكيف، لكن الأصل بالنسبة لي هو القارئ، أديب مقابل المجتمع، القراء هل لديهم الوعي؟ لا. والسبب الحقيقي أن سنوات يعني إذا بتكلم عن الأدب العربي بشكل أخص، صفوف اللغة العربية تعيسة في المدارس إلى أبعد مدى، أتكلم عن الخليج كله. فيها ميزة في بعض الدول دون دول أخرى، أن الطالب لا والله يتقن علوم اللغة، هذه ميزة، ويحفظ القصائد ويحفظ متون الشعر ويحفظ هذه ميزة في بعض الدول. في دول أخرى لا بالمرة يعني، لا يحفظ ولا يفهم اللغة، وبالتالي لكن الأدب موضوع مختلف تماما. وأنا هذا النقطة بالنسبة لي جدا مهمة لما نتكلم عن الأدب وفهم الأدب ونقد الأدب. يعني أنت في المدرسة 18 سنة المدرس يقول لك كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكب، ونسي خلصنا السنة الوراها كأن مثار النقع، ما هي الصورة البلاغية، ما هي الصورة الجمالية، ما هو كذا، يعني شنو كل سنة عيد نفس الكلام، ما استفدنا شيء. بعدين هو مثلا المدرس يدخل الفصل يبي يتكلم عن أبو فراس، هل الطالب يستطيع أن يقول أخطأ أبو فراس وأخطأ الشاعر كذا يعني طه حسين في الأيام أذكر يعني في أحد الحلق العلم يقول للشيخ ما هذا قصد الشاعر، ويطرد الشيخ. شو من أنت تجرأ أنت أنا شيخ وفي حلقة علم وأتكلم عن معنى وقصد الشاعر، أنت تحس أنه أراد معنى آخر؟ لا، في المدرسة نعطيك المعنى جاهز، احفظ المعنى، فأنا وأنت نحفظ نفس المعنى، نفهم نفس البيت. نأخذ على سبيل المثال يعني نتكلم عن 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 الفهم والوعي بشكل عام. لنذهب إلى أشهر مثل من أشهر قصائد أبو نواس. خلينا نتكلم عن أبو نواس. أبو نواس في ميزان على قولتهم المجون والتكفير عند الجماعة الذين يرون أن أبو نواس يجب أن يسطب من تاريخ الأدب، وعندنا الجماعة اللي يرون أن أبو نواس قام وثار على كل القيم وكذا. زين، أبو نواس حالة جدا جميلة في الأدب العباسي. أشهر ما كتب هو الخمريات وديوان النصوص المحرمة. طبعا ديوان النصوص المحرمة كثير من الناس لا تعلمها، يعني شب مو ممنوع، يعني ملغي أصلا، من يعني تجد في لبنان فقط يمكن في دار الساق يعتقد وكذا. نيا أبو نواس إلى قصيدة مثلا، نأخذ قصيدة خمارة البلدي. عاج الشقي على دار يسائلها ورحت أسأل عن خمارة البلدي، إلى يعني الأبيات التي يقول فيها ومن تميم ومن بكر ومن أخوته ليس العاريب عند الله من أحد، خذها أدمتك واشربها معتقة صفراء تعنق بين الماء والزبدي، إلى آخر الأبيات. مثلا أنا بدخل إلى الطلبة بتكلم عن هذه القصيدة، أو أحد يريد أن يتكلم عن هذه القصيدة خمارة البلد موجودة في الأدب في التراث تدرس يعني بشكل كبير، ونتكلم عن ماذا يقصد الشاعر. لما ندرس راح يقول لك والله الناس تريد أن تحاكمه في الميزان الشرعي وخمر ومجون. طبعا القصيدة ينتقد فيها، طبعا يعزز لفكرة الحركة الشعوبية وينتقد فيها العرب، و تبرز فيها ثيمة الخمرة، لأن الشعر كان مولع في الخمرة والغلمان وكذا وكذا وكذا. لكن عندنا في طريقة التدريس راح سنسرشيب على كل شيء، اختار لي بيت واحد تكلم عن جماليات البيت وما رأيكم بقول الشاعر وكذا. فكيف يتشكل وعي القارئ العربي؟ إذا لا يتشكل في سنوات التأسيس متى سيتشكل؟ ممكن يتشكل في مرحلة لاحقة، ويكون مرحلة أصعب جدا. أبسط جدا أن نكون عند الطالب وعند الناشئ مهارات يستطيع من خلالها أن يفكك ويحاكي النصوص، وهذا ينعكس على شخصيته ليست فقط في الأدب، في جميع جوانب الحياة.
طب وش المفترض أن ندرس الناس إذا ما درسناهم الصور الشعرية؟ ويعني
نحرر الطالب من كل هذه القيود ثم ندرسه هذه المدارس، مو نبدأ في المدارس، نحرره من كل القيود وتكون متزامنة مع أمور أخرى. ما يصير نريد من الطالب أن يقرأ الأدب ونلغي عنه الفلسفة، لا، نريد منه أن يقرأ الأدب ونجمل له التاريخ بطريقة معينة، ما راح يفهم. نأخذ على سبيل المثال مثلا الخلافة العباسية، إذا جيت وقلت حق الطالب أن الخلافة العباسية هي خلافة مثالية إسلامية كذا، فبالنسبة له باي ديفولت عندما يأتي يقرأ الخمريات وكذا، لا هذا أكيد ما كان حالة شاذة في الأدب، وهو شيء أسس على شيء. نتكلم ما حول النص ندندن، النص راح نرجع. طبعا هذا وعي القارئ يتشكل في صور كثيرة، التحليل اللغوي للنص هذا جزء من أنواع التحليل، بس هذا ليس كل شيء، نريد أن نجعله كل شيء. فأنت تخلق هذه الحالة للطالب، تخلق له هامش الحرية فيستطيع أن ينطلق أن يتفاعل مع ما هو الأدب. أنا وعبد الرحمن نقرأ لفلان أو فلان، نقرأ بما فينا من تجارب شخصية، مفاهيم، مبادئ، مبادئ مختلفة عن مبادئك، أفكاري مختلفة عن أفكارك، تربيتي مختلفة عن تربيتك، تجربتي الشخصية مختلفة عن تجربتك، فنأتي بكل ثقلنا على هذا النص ونرميه، نتفاعل معه أو لا نتفاعل. أقولك من الأدب العالمي 10 صفحات ترميه، ما يعنيك هذا النص، ليس كل نص يعني كل الناس، الناس تريد أن توحد كل شيء. عبد الرحمن أجمل نص، أفضل شاعر، أجمل مطعم، خلاص أذواقنا مختلفة. وهني تأتي، ما هو النقد؟ هو الذائقة الأدبية، كيف نستطيع أن نمنطق الذائقة الأدبية، نطعها في إطار، نتكلم دون أن تكون هناك قيود. الناس، نحن في زمن كل شيء معلم، كل شيء في أطر ويعني بوردرز ما نستطيع أن نتجاوزها لأسباب، ونخلق نسخ كربونية نقيم على أساسها إذا أنت تفهم ولا لا. ماذا يصحح المدرس؟ صح على ماذا؟ أنا عبد الرحمن يقول هذا ما كان هذا قصد الشاعر نفس طه حسين، ايش يقول لك المدرس؟ مو على كيفك، من انت كذا جرى. فالناس في العالم العربي وعي القارئ يعتمد بشكل على، طبعا في حالات شاذة كثيرة، انا اتكلم عن الحالة العامة. في ناس استثنائيين، يعني في طلب استثنائيين حتى في هذا النظام وفي هذا، بس هذا متمرد، وأنا أحب المتمردين.
ممتاز. طب هل أنت متمرد كدكتور؟
متمردي.
أي في أشياء يمنعونك أنك تدرسها؟
لا بالعكس، أنا لا 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 بالعكس، إحنا يعني في الجامعة الأمريكية في الكويت نموذج نموذج الآداب الحرة، أول جامعة تتبنى نموذج الآداب الحرة يعني Liberal Arts Institute. بالعكس يعني كل تعليمنا يتمحور حول يعني النقد وحرية التفكير في الإطار الأكاديمي.
طيب إذا برجع للمدرسة، تدريس الناس مادة النقد التفكير النقدي للطلبة، هل هذا كافي؟
هذه حجر أساس ضرورة. بس ليش أنا أقول كان أحب الطالب المتمرد؟ لأن متى ما تملك الطالب أدوات التفكيك النقدي يستطيع أن يحاور كل يسائل. ماذا نريد من النقد الأدبي؟ هو المساءلة، ما في إجابات ترى في الأدب. الأدب لا يجيب على شيء، لا يوجد معنى وقصد الشاعر. هو لو عنده معنى وقصد كان كتبه في بيان، ليش كتبه في قصيدة؟ صح ولا لا؟
يعني يقولون المعلف بطن الشاعر،
ما تشبه ماذا معنى الشاعر، ما 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 يبي هو يقول لك شنو هو، ما يعني هو لا يريد أن يكتب بيان. الأدب يبعث على التساؤلات، وتساؤل يفتح إلى تساؤل، باب ثم باب ثم باب، ما في إجابة. لم تبقى أعمال خالدة أن ما في إجابة، في تفسير للمعاني بس ما في إجابة. نستطيع أن نفسر معنى الكلمة ومعنى البيت لكن الصورة المجملة لا نستطيع أن نحصل على إجابة. فإذا تملك الطالب أدوات التفكير النقدي يستطيع أن يسائل التاريخ ويسائل اللغة ويسائل الجغرافيا وكذا وكذا وكذا. يعني عبد الرحمن أنت تقول لي أتكلم عن مستوى، يعني أعطيك أمثلة لطلبة، أنا مثلا تتكلم عن الجامعة عن التفكير، أعطيك نماذج جيدة. يعني هل الطالب عنده، في طلبة عندهم وعي جميل. يعني لما نأتي مثلا أدرس أنا أدب الخليج على سبيل المثال، ونأتي نقرأ محمد الفايز مذكرات بحار، جميلة مذكرات بحار، يعني من أجمل ما كتب يعني في التاريخ لفترة البحر في الكويت والغوص وإلى آخره. فتأتي الطالبة تكتب يعني أسي كامل، بحث كامل، تتكلم أو تفكك في مذكرات بحار من وجهة نظر يسارية أو ماركسية إلى آخره. جميل جدا هذا الوعي. في المدرسة نفس القصيدة موجودة، صفر، مستحيل هذا الطالب نفسه اللي قرأ القصيدة في المدرسة. طبعا في الجامعة تشكل عنده هذا الوعي، فاستطاعت يعني أن تحاور النص وتفكك إلى آخره. بس في آخرين ما يستطيع أن يفهم النص إلا بشكله أو بظاهره. يعني مثال آخر، لما تأتي طالبة ونحن ندرس رحلات ابن بطوطة وتسأل هذا السؤال، تقول هل هي رحلات حقيقية أو لا؟ أو مثلا في المدرسة يعطونا معجم البلدان لياقوت الحموي، هل زار ياقوت فعلا هذه الدول؟ هل كتب هذا الكلام من مخيلته؟ أديب يكتب من مخيلته ولا لا؟ فراحت أخذت ابن بطوطة وقالت بشوفه بجوجل ماب، يقدر يسافر بالوقت والزمن، وهل تغيرت الملامح الجغرافية؟ هل ابن بطوطة فعلا زار كل البلدان أو بعض البلدان؟ هل حاول أن يربط بين ثقافات دول متجاورة؟ هل زار البحرين وكتب عن الشرقية مثلا على سبيل المثال؟ هل زار كذا وكتب عن كذا؟ وتسأل وتحاور النص، هل هذا علمونا إياه في المدارس عبد الرحمن؟ فقط ياقوت الحموي كذا وكذا، وابن بطوطة كذا وكذا، وفلان فلاني، وقصيدة الفلانية. ماذا تعني المعلقات يعني؟ نتوقع في السعودية مثلا جيل نشأ كامل على حفظ المعلقات، يحفظ المعلقة بيت بيت، مئة بيت بيت، لكن تسأله ماذا تعني لك المعلقة ما يستطيع أن يجيبك. في الفخر، في الرثاء، في بردة كعب بن زهير، ماذا تعني بردة كعب بن زهير؟ هل هي تعني خروج كعب بن زهير من كون زعيم قومه إلى أن يتذلل ويدخل يعني في منظومة الإسلام وخلاص يتجاوز كل هذه الأفكار القديمة والرجعية ويكون عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ هل ندرس هذه الأمور وندرس مانة سعاد فقلبي اليوم متبول وأتمم أكمل أكمل أشكرك أحسنت بارك الله فيك؟ مدرسة تقليدية رجعية خلاص. هذا السؤال اللي سألتني يا وعي القارئ، ما في وعي. والله أنا أتذكر دكتور ألماني قال لي كلمة جميلة، قال كنت أقول لأن أنتم يعني أفضل في التفكير النقدي، قال والله لا، قال لي إحنا نركز كثيرا على التفكير النقدي فننسى الحفظ، وأنتم تركزون كثيرا على الحفظ فحتى لا يتبقى هناك تفكير نقدي، والأفضل أن يجمع الإنسان بين الاثنين، وأنا أعتقد أن الأصل أن يجمع الإنسان. فنحن مجتمع يحفظ الأشياء لكن لا يفهمها، لا يحاول اصلا ان يفهمها، هذه مشكله بحد ذاتها. يعني لا يريد، يعني عمليه متعبه، عشان احنا نشكو بهالكلام خلاص يعني الحياه تمشي.
وعشان يعني برضو ما نحمل التعليم، يعني التعليم يعني بشكل الحالي اكثر من يحتمل انه يتطلب برضو تخيل أنت تبغى المدرسين، مو أنا أتكلم عن الدكاترة الجامعات، أنهم يكونون بهذا الوعي أصلا، فبهذا الحجم يعني حسها معادلة صعبة جدا.
لازم نبدأ عبد الرحمن، لازم نبدأ. ما خلاص تدري شو المشكلة اليوم أتوقع اللي يعانون منه الناس؟ يعني أنا في طبعا أنا أصغر منك صح؟
ما أدري.
طبعا أتكلم في يعني زمن مضى.
أرجع لا.
شو اسمه؟ نتكلم عن فكرة وايد مهمة. أعوذ بالله من إبليس. اليوم المشكلة إن أنت الجيل الجديد، ليش أقول لك تغير الطريقة؟ الجيل الجديد أنت اليوم تقدر تقول له معلومة في المدرسة ويفتح اليوتيوب والتلفزيون تنسف له. أول جيلي ما في ترى. مصدر المعلومة الوحيد إما كتاب تشتريه يتابعه والدانك أو يتأكدون أنك شريت هذا الكتاب، أو المدرسة. ما في براشر حتى على المدرس. اليوم عادي طالب يسأل المدرس سؤال يقول له اسكت، إما المدرس لا يعرف الإجابة ولا يريد أن يعرف الإجابة، هذه مشكلة ثانية. يعني هذا المدرس مو مهتم، أنا عندي منهج أبي درس أبي خلصة أحفظ، فكني مهيب
أعطيك الدرجة
بعد الدرجة وفكني، ليش وشنو صار وليش قال كذي وليش لا، عملية معقدة.
طيب هذا على الجانب الأول. في جانب ضعف اللغة العربية، كثير من الناس اليوم في حلقات كثيرة مع دكاترة آخرة، كان دكتورة هنادة طاها، يعني ضعف اللغة العربية في هذا الجيل أثر على فهم ووعي القارئ؟
طبعا طبيعي جدا. يعني طبعا اليوم للأسف الشديد الضعف يعني وصل لمرحلة، أنا ليش نفس ترى نفس الكلام اللي تكلمنا عنه، أنت ليش في ضعف؟ لأن في كره. ليش في كره؟ لأن ما في ارتباط. اليوم لما يجي طالب يسأل المدرس يقول ليش نقرأ عنتر وامرؤ القيس، في إجابة، نحن امتداد لهؤلاء، أنا جدي وجدك امرؤ القيس وعنتر وكل هؤلاء أجدادنا، نحن ما طلعنا في لحظة زمنية فقط شذي وقررنا، لا احنا امتداد. كيف نستطيع أن نفهم أي دولة معينة، يعني كيف نستطيع أن نفهم كيف وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية دون أن يكون لدينا امتداد؟ بالعكس، هل اليوم في ارتباط بين هذه بين خلينا نقول الطلاب او الناس اللي يضعف في اللغه العربيه وبين هذه الشخصيات؟ طبعا ما في ارتباط، ارتباط معدوم، قتلته المدرسه. فلما الطالب ما يكون عنده هذا الفهم باننا نقرا ونفهم كاننا نقرا ونفهم تطور تاريخنا، فعند قطع هذه الصله والعلاقه خلاص بيصير في ضعف كبير، اصبحت ليست هي اللغه السائده. Not fashionable to speak Arabic. وهذا شيء مزعج للأمانة. لكن شوف أنا عشان أنا بهيك حق نقطة وايد مهمة. هل ممكن أن إنسان لا يقرأ يعني أي شيء عربي ولغة العربية جدا ضعيفة لكن يستطيع أن يتفاعل مع الأدب وينتقد نصوصه؟ ممكن. إذا كان الأدب مترجم بطبيعة الحال، وإذا كان هذا الإنسان، طبعا هذا موضوع نقاش شوي جدلي، في ناس يقول لك أديب لا يكتب ولا باللغة العربية مو أديب، يعني إذا كان مغربي يكتب بالفرنسية بحكم يعني ما بعد الاستعمار وكذا، لا أنا مو أديب عربي، وفي ناس تقول لا أديب عربي.
أنت شو تقول؟
أنا بين البينين، ما إلى الآن بالنسبة لي العملية غير محسومة، يعني موضوع جدا جدلي. لكن إذا اليوم أتى كاتب أو كاتبة سعودية ويكتب باللغة الإنجليزية عن المجتمع السعودي، هل تعتبر أنت أدب سعودي؟ تفاصيلها دقيقة جدا في تناقش قضايا وكذا، في ناس بالنسبة لهم لا هذه أديبة غربية بس هي سعودية عربية بس عندها جانب القوة في
اللغة الإنجليزية،
اللغة الإنجليزية، فهذا موضوع آخر. فضعف اللغة ليس بضرورة يعني انعدام تام أو ابتعاد تام عن الأدب، لأن كثير من الآداب أو كثير من الأعمال الأدبية المهمة ترجمت لغات أخرى، ويستطيع الإنسان من خلال هذه الأعمال أن يكون شكل معين عن الثقافة، وبكونه أصلا إنسان يعيش في هذا المجتمع وفي هذه البلدة يستطيع أن ينتج أعمال، ما يصير نعزلهم عزل تام عن المشهد. لكن ضعف اللغة العربية عائد إلى تجربة تعيسة في المدرسة، وبالتالي يهرب الإنسان، وهذا يعني جدا محسن. يعني احنا نقول اللغة العربية هي لغة القرآن ونحن مسلمين نعتز بلغتنا وكذا 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 وكذا، طبعا مو بس المسلمين العرب، يعني حتى المسيحيين العرب في عصر النهضة هم الذين جددوا وأضافوا الكثير، يعني طبعا واليوم حتى المسيحيين العرب يعانون نفس المشكلة مع أبنائهم وكذا وكذا وكذا. يعني هذه مشكلة فضعف الـ 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 الـ
بس ليش مشكلة أصلا؟
لأن يعني بالنسبة لي أنا شخصيا أن أساس الهوية هو اللغة. بالنسبة أنا بالنسبة لي شخصيا أنا الركيزة الأساسية للهوية العربية هي اللغة. وأي إنسان لا ينظر نفسه وأنه من سلالة هؤلاء الشعراء الذين أتوا ما قبل الإسلام بآلاف السنين وشكلوا المنطقة وكذا، ما أعتقد في عنده مشكلة في الهوية العربية.
بس هذه مسألة كذا رومانسية، أنا أتكلم عن كذا
كل الأفكار الرومانسية عبد الرحمن، يعني
بس برقماتيا نفعيا أنا أتكلم أني نحتاج لغة العالم اليوم. أنا إذا أتكلم اللغة الإنجليزية أنا عندي يعني بحر كامل من المعرفة، عندي وصول أكبر في مجال الأعمال، في مجال يعني كل الشركات توظف على اللغة الإنجليزية، كل معرفة اليوم تنشر باللغة الإنجليزية. رسالتك للدكتوراه نشرتها باللغة
الإنجليزية
إيه؟
بس يعني لحاجة يعني أقدر أتكلم عن الموضوع. يعني هذا كان سؤال وايد يسألوني، يعني ما يعني خلصت الدول العربية حتى تدرس
فيها أصلا إيه؟ يعني أنت إيش وداك بريطانيا تدرس يعني أدب عربي؟
تبي تعرف القصة ولا ما تبي؟
إلا بعرفات.
في الجامعة درست الفاينانس طبعا. أنا
وين هنا
في الكويت؟ في الجامعة الأمريكية في الكويت درست فاينانس. طبعا أنا والدي دكتور في الهندسة، وطبيعي كحالة أي ولد يريد أن يصبح مثل أبيه يعني. فلكن في تلك اللحظة أبوي قرر أن لا، الهندسة الماركت أوفر إكزاجيريتد وخلاص، و اوفر باكت وخلاص. اليوم الناس يعني وات واز ترندي باك ذن ان تدرس بزنس. فقلت له ما عندي مشكله، وانا ما كان عندي اصلا ميول علميه، انا شاطر في الرياضيات والعلوم وكذا، نفس حالي حال كل ضيوفك اللي اتوا وسالتهم عن الادب كلهم درسوا علم كلهم. يعني اللي مهندس واصبح شاعر، واللي مهتم بالطبيب ومهتم بالادب، حالي حالهم كلهم. اعتقد هذه طبعا نرجع للمجتمع يؤمن بالأدب. صعب 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 جدا عبد الرحمن، شو بتقولون بدرس أدب عربي؟ ما مستحيل يعني. فأدرس فاينانس على رغبة الوالد كانت. وقلت لك أنا اشتغلت كميداني، قررت أن أخذ الميداني في قبل أن أتي للميداني. طبعا أنا كنت أبي أدرس في جامعة الكويت علوم إدارية يعني. الوالد لأنه كان تخرج من أمريكا وعاش في أمريكا كان يبيني أدرس في أمريكا، وأنا ما كان عندي رغبة في تلك الفترة روح أمريكا. فقال الحل الوسط أن تذهب إلى الجامعة الأمريكية. والجامعة الأمريكية في الكويت كانت لحظة تحول يعني في حياتي، لأنها قلت لك تتبع نموذج الآداب الحرة. الميجر شيت مال الجامعة عجيب، يصير مختلف تماما عن الجامعات التقليدية، لأن في الليبرال آرتس أغلب موادك تأخذ من كل شيء. فتقريبا عندك 45 وحدة إلى 60 وحدة تأخذهم مواد اختيارية، وتقدر تحول هذه المواد الاختيارية إلى تخصصات مساندة. فأنا كنت أدرس فاينانس وتخصصي المساند أدب عربي وفنون مرئية. فتقريبا خذيت تقريبا 7 أو 8 مواد أدب عربي، والبقية فنون مرئية. يعني فنون مرئية تاريخ الفن والموسيقى وكل هذه الأمور. طبعا الموسيقى فشلت فيه فشل ذريع يعني، وقابل الأدب العربي يعني. أخذت صف الغناء أذكر، وقالت لي الدكتورة صوتك بشع جدا يعني نشاز. وأنا أحب هذه اللحظات، لحظات المصارعة، عشان تنسى هالأمور. وحلو جدا، مهم الإنسان يكون صريح يعني في لحظات معينة.
كنت أعتقد صوتك
بس صوتي بشع جدا. وعطتني A minus، كنت أبي A، قالت لي اكتب ورقة بحثية، قلبي ما يطاوعني أعطيك A، قولي مجتهد تحاول تغني صوتك بشع. اليوم هي زميلتي يعني، يعني أقدرها دكتورة جليلة، اهتمت فينا إلى آخره. فكان أدب عربي
ممتاز.
فنرجع حق فكرة التفكير النقدي. طبعا الليبرال آرت موديل هذا يساعد بشكل كبير، لأن كله يتمحور حول فكرة الآداب الحرة والتفكير النقدي وكذا. وكنت استمتع في صفوف الأدب العربي. ليش أنا قاعد أقول هذه القصة؟ مو بس أقول القصة، لأنك سألتني سؤال حلو، ليش تدرس؟ شو بدك تدرس؟ كان رئيس القسم في تلك الفترة بروفيسور ريموند فارن، مستشرق أمريكي درس عندنا في الجامعة. وشنو يعني حق طالب درس 18 سنة عربي يدش يشوف أمريكي درس عربي؟ شو يصير فيه؟ ما تصير الحالة وايد تجد مستشرقين يدرسون. بس يعني أنا كنت على قولتهم I was lucky أن أكون موجود في هذا الصف. فدخلت الصف وقال هذا دكتور أمريكي بيدرسني أدب عربي، شلون؟ أنا ما كنت قابله
أبدا.
شنو يعرف أحسن منه؟ وأنا كنت مهتم طبعا في الأدب وكذا كذا كذا. فطريقة تدريس الدكتور للمادة كانت مختلفة عن الطريقة التقليدية. أنا ما كان يعني أي نص قرأناه أو قرأناه قلت له أنا كل هذا قاري. النصوص أدب أندلسي، ذي قراءة في الكليلة والدمنة، الجاحظ كان يعطينا المعلقات، هذا كلها أنا قرأتها. قلت له لكن هو يسأل أسئلة أنا ما أعرف أجاوب عنها.
زيش
ما الذي قصده؟ ماذا يريد الشاعر من هذا البيت؟ كيف ماذا لماذا المتنبي قال كذا؟ زين خلينا نحاول نفكر، ما رأيك في كذا وكذا؟ فبدأت الأفكار، وأنا أتفاعل طبعا بطريقتي، تأخذ مع صف مثلا نقرأ لأمين الريحاني. بس أنا بقولك عن فكرة وعي القارئ، نقطة وايد مهمة، هذه الأمور تحدث في الفصول الدراسية. فأنا في الصف ونقرأ أمين الريحاني وزيارته في أدب الرحلات، زيارته لفندق صوفر وكازينو صوفر، ويتكلم عن وصفة داخل الفندق والكازينو وكذا. والطالب اللي يجلس على أمك معاجب الموضوع، ليش كان تكلم عن كازينو؟ وإحنا مثل مندبجين في التفاصيل وكذا 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 وكذا. فاستوعبت إن إحنا عندنا فعلا مشكلة. أنت لأن في المدرسة أو في البيت تقرأ، هذا بينك وبين، ما كان في تلك الفترة مجاميع ثقافية ونقاشات، لا لا، أنت كل قارئ لوحده، فما يدري شنو وجهة نظر الآخر. فاستوعبت إن في وجهات نظر متشكلة، واستوعبت إن الأسئلة النقدية تشجع على الإجابات، وأن الناس لا تستطيع أن تتفاعل مع هذه النصوص غالبية الناس. ف أذكر مثلا من الأشياء التي لا أستطيع أن أنساها عبد الرحمن، أن كان عندنا في أحد المقررات حي بن يقظان ابن الطفيل. حي بن يقظان، كل هذه الأسئلة الوجودية، مفاهيم التصوف، العزلة، الخروج من كل هذا، فأنت في قلق تقرأ الرواية. فأنا ما أنسى هالموضوع. فلما الدكتور قال نكتب، هم شنو عندهم حد يصير فيه على قولتهم؟ أقول لك بعدين، أنا أقول كان عندي مشكلة في الليتريري ترينينج بشكل عام، لأن في ناس متكلمنا عن النقد، في بالنهاية النقد حالة حال أي أمر آخر، لازم يصير فيه اكسرسايزنج، في تمرين معين. فأذكر حين بكتب عن حي بن يقظان، وما أنسى عنوان البحث، كاتبه قبل 15 سنة، كتبت وأنا كنت أحس أن الطلبة مش فاهمين، قادرين يتفاعلون مع النص. فكتبت إرشاد الحي، طبعاً أنا كنت كلاسيكي، هذه أنا وين كلاسيكي، الدر المنثور وكذا، كتبت إرشاد الحي اللي فهم رسالة حي. والله وانطلق كذا وكذا وكذا وكذا، وتوني أعطينا الدرجات وأنا أجيب 10 من 10. ويمي واحد قلت لك يعني شوي كان يعني ملتزم، طالب مجتهد وملتزم دينياً وكذا، شنو كان عنوان بحثه؟ المخالفات الشرعية في كتاب حي بن يقظان. أنا انجلطت يومها، ما تبقى معي هالسالفة، ما أستطيع أنساها. لماذا سألت نفسي لماذا بحث عن المغالطات الشرعية في رواية حي بن يقظان؟
ولماذا لا؟
لأن حي أراد أن ينسف، يريد منك كقارئ أن تعود إلى نقطة الصفر، تريد أن تتواصل مع الكون، مع الناس، تنعزل، تندمج، ما هي قيم الخير والشر، كل هذه الأمور ما يريدك أن تقيمه شرعياً. أصلاً الأدب لا يجب أن يخضع لمقاييم التقييم الشرعي، لا يستطيع، ما يصبح أدب. هذه مشكلة، نتكلم عن الأدب والسياسة وأدلجة الأشياء، هذه أمور كلها خطيرة. ليش نقرأ أدب؟ عشان نقول حلال وحرام؟ خلاص لا تقرأ الأدب كله يعني، أو ريح بالك، قول والشعراء يتبعهم الغاون، لا تقرأ ولا شيء شعر، ريح لن يمتلئ يعني، وراح تلقى نفس الأشياء يعني. ما نبي ندخل في هذا الموضوع، لكن لا يجب أن يخضع الأدب للمقاييم الشرعية.
أنت تقول إنه إحنا مجتمعات مؤدلجة؟
جدا، إلى أبعد درجة. وهذه من المصائب التي لا نستطيع أن نحلها في قضية وعي القارئ والأدب والقراءة. مجتمعات مؤدلجة، وتحب وتميل أكثر إلى الأدلجة، إلى تعريف الأشياء، إلى وضع ليبلز. الأدب كله في المنطقة الرمادية، ونحن نريد أن نجر الأدب إلى أسود وأبيض. الحياة كلها في المنطقة الرمادية، ونحن في معركة الخير والشر والفضيلة والخطيئة ومفاهيم كثيرة. مصيبة، صعب جدا، ما يرتاح الإنسان إما أن يكون في الفريق الأبيض أو الفريق الأسود. وكله خذ تاريخ الأمة العربية آخر 100 سنة، كله عبارة عن حروب مؤدلجة مجتمعين
طيب برجع لي حي بن يقظان، فكان هذا تجربتك في أن زميلك كان يتكلم عن
إيه؟ فعبد الرحمن كان شيء يعني صادم بالنسبة لي، شلون قال كذي؟ فأني بدأت أصلاً العملية بالنسبة لي، تفاعلي مع الأدب بدأ تفاعل مختلف تماماً، يعني صف عن صف، قراءة عن قراءة. فكنت أسولف مع الدكتور دائماً، الدكتور كان عنده اعتقاد وإيمان أني أنا سيكون لي شأن، طبعاً هذه نبوءته هو يعني شخصياً يعني. فأنا أحب الأدب، زين قلت له شلون تدرسون أدب
شقلت شلون بدرس عربي أدب عربي في لندن أو أمريكا، وأنا عاجبني النموذج الجدامي، نموذج لديه القدرة على أن يحاكي نصوصنا وواقعنا، ويقول لي شخصيا أنتم أولى في نصوصكم، وأنتم يجب وأنتم يعني عندكم عمق أكبر في القراءة والتفكير إذا أتى إلى النص، لأن بالنهاية هو بالنسبة للنص متعب في القراءة، طبيعي جدا أي مستشرق النص متعب بالنسبة في القراءة، إحنا قراءة أسهل، إحنا أصعب عندنا التفكير، فبالتالي هي العملية شوي متوازنة. فطبعا بحكم المواد الأخرى التي أخذتها في الجامعة أيضا كانت تعزز للتفكير النقدي، سواء مواد الكتابة باللغة الإنجليزية إلى آخره، اللي هما الرايتنج كلاسز وكذا، فبدأت تتشكل عندي فكرة. تخرجت من فأتت خلاص بتخرج في صيف 2010، كنت المفروض أتخرج من الجامعة في صيف 2010، وحصلت لي فرصة من الجامعة، أن الجامعة في أفلييشن، في نوع من التفاهم بين جامعتنا ودارتموث اللي هي الآيفي ليج سكول في أمريكا، وكانوا طلبتنا لهم الحق أنهم يروحون يسوون ميداني في أمريكا، وكان تلك الفترة الميداني تدريس اللغة الغير الناطقين اللغة العربية، وأنا كنت بتخرج، فقررت أني ما أتخرج وأروح. فقعدت، وكانت تجربة أيضا جميلة جدا، وتأكدت أني أكيد أريد أن نرجع إلى الإنسانيات. خلاص
تلك اللحظة اللي عرفت أنك
أنت خلاص إنسانيات،
أن المالية ما جوي
نهائيا، ما أحس it's not challenging، business is not challenging، هاي وجهتنا. يزعلون أهل البزنس، يزعلون عادي، بس ما في تحدي. شنو التحدي
في اللغة العربية
في الأدب؟ ما في إجابات عبد الرحمن، تقعد طول حياتك تبحث عن إجابات وتقرأ، تحاول، هو احنا نتغشمر دائما trying to fill the gap، وما طبعا وكله ما ندري لا أعلم، وكله تساؤلات وكذا، منتعب منهك أصلا، consumes you as a person، يعني تستهلك كشخص يعني، فأصعب ما في إجابة. اليوم أنا أسحب ديتا وأحللهم وكذا، قلت لك أنا ما أحب البزنس، ما عندي مشكلة أسمع سوالف بزنس، ما عندي مشكلة في الموضوع نهائيا. فقررت أني أتجه إلى الإنسانية. طبعا لما تخرجت،
تذكر اللحظة اللي قررت فيها خلاص
رجعت، باقي لي كورس في مادتين وتخرج، وقررت أني أقدم. بس صعب أنك تروح تقول حق أبوك بدرس أدب هندس وبزنس ودرجاتك زينة ما فيها شيء، متفوق أنت تروح تدرس كذا كذا، والناس
الأدب ما يجيب فلوس،
وما يجيب، ما يوكل عيش، ما يوكل عيش. أنا أقول الأدب، دائما أقول الأدب إما يدرسه شخص جدا ثري أو بريفليج تو ستادي ليتريتشر استمتع فيه، أو إنسان معدوم، يعني الطبقة الوسطى لا تدرس أدب، دائما أقول بضحك، راح تعاني الأسبوعين يعني.
كيف أقنعت الوالد؟
ها؟
كيف أقنعت الوالد؟
أنا قدمت على ثلاث، أنا أحب السياسة، أجد نفسي أكثر مائلا للتاريخ والسياسة وكذا، فقدمت على ثلاث برامج. حقوق، لأن كان عندي رغبة أني أكون أدرس حقوق بس ما صارت، فقدمت على برنامج حقوق، قدمت على برنامج مانسا International Business and Politics، فقلت يمكن أراضيهم بالبزنس وأنا أشوف البوليتكس. بس أبوي أذكر الوالد قال ما له معنى، شو هذا. كنت مقدم على كلية لندن للدراسات الشرقية والأفريقية، اللي هي School of Oriental and African Studies، اللي هي أهم جامعة للإنسانيات في أوروبا بشكل عام، وقسم الأدب العربي عندهم يعني يضم نخبة من المستشرقين إلى آخره، فهو مكان يعني الواحد يعني prestigious to go to تدرس فيه.
هذه سواس؟
أي سواس، فخصوصا الفترة اليوم يعني، طبعا خصوصا في تلك الفترة يعني القسم كان في كبار المستشرقين وكذا. فيتني قبول الحقوق وقبول البزنس بوليتكس، ويعني آخر شيء قبول الأدب، وكان ما باقي شيء يعني على الدراسة. ودخلت على الوالد وقلت له خلاص أنا بدرس. قال مين راح يدرسك؟ قلت له أنت. فضحك، أتوكل على الله. الوالد صحيح أنه مهندس، ويعني حتى في الجانب الأكاديمي في الهندسة وكذا، لكن يؤمن أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المعرفة يعني، ودام الإنسان يذهب إلى الجامعات العريقة ويتعب في العلم والتحصيل، بغض النظر ما كان هو شنو تحصيلك العلمي، هو مكسب يعني.
وش كان تخصصك في الأدب في الجامعة؟
في الماجستير ولا في الدكتوراة؟
في الماجستير.
أنسين في الماجستير، وماجستير أدب عربي، لكن بطبيعة الحال كما يعلم الكثير أن أنت تختار مواد معينة. أنا المواد اللي اخترتها بالانس يعني، بين الشعر، بحب للشعر، الشعر الكلاسيكي، وكان مهم أني أرى ما هي يعني طريقة أو نظرة مدارس النقدية الحديثة للشعر الكلاسيكي، وأخذت صف يتعلق في الأدب العربي والسياسة، وهذا صف بالنسبة لي جدا مهم، وقراءة في تاريخ يعني في القراءة المؤرخين العرب الكلاسيكيين
يعني reading classical Arabic historians. طبيعة البرنامج تختار أنت أنماط معينة، تجلس سنة تدرس نفس الأنماط، تكتب بحوث، بعدين تختبر اختبار شامل. وكان يعني شوي شبه تعجيزي يعني اختبار شامل، عذاب يعني. وخلال البرنامج وجدت نفسي كل ما أتى بحث أكتب علاقة، أو دائما مواضيع البحث تتقاطع بين الأدب والسياسة. فأذكر عن البحوث اللي كتبتها، يعني كان أول بحث أكتبه كان ردود فعل المؤسسات الدينية للأعمال الأدبية بين نجيب محفوظ ويوسف زيدان. البحث الثاني كان شعر المقاومة عند محمود درويش كردة فعل تجاه المجتمع وحفظ الهوية وكذا. موضوع آخر كان في الكلاسيكي، أيضا في الكلاسيكي كان أذكر مقارنة بين بردة البصيري وأحمد شوقي، وكان الوضع أيضا يعني الحالة السياسية يعني اللي كتب فيها أحمد شوقي البردة أبعادها وكذا. فكنت وجدت نفسي أني دائما يعني أنظر إلى أهمية يعني أو الحالة التقاطعية بين الأدب والسياسة. طبعا بالنهاية مثل ما أنا يعني قلت أو وجهة نظري أن كل الأعمال الأدبية يعني جزء من المنظومة السياسية اللي نعيشها أو تتفاعل معها يعني بطريقة أو بأخرى.
فلذا قررت أن تكون رسالتك للدكتوراه عن الشعر في السجون العربية؟
في الدكتوراه نعم، في الماجستير كانت يعني براكتس، كنت أبي أكتب عن، وجدت أن شعر السجون ما في دراسات نقدية صفر، أو في دراسات تسمى نفسها دراسات نقدية بس هي دراسات نقدية حسب المعايير الحقيقية للنقد الأكاديمي. أساسا تقول لي من وين بتجيب معايير؟ أنا من النقد الأكاديمي. فكان إكسرسايز، واستوعبت أن هذا موضوع أدب السجون كل يوم يزيد، المكتبة السجون كل يوم تزيد، كل يوم واحد يكتب تجربته، ما في دراسة منظمة وأغلبها يعني كلام عايم. فقررت الدكتوراه أني أرتب الموضوع كله وأنظر إلى التجربة بشكل نقدي، وحاول أن أفكك السجن كمؤسسة، أنطلق إلى مفاهيم وننظر كيف نقرأ القصيدة. كل هذه الأمور يعني اهتميت فيها، يعني إذا تبي تفاصيل تكلم تفاصيل
الحين. هذا كله يندرج تحت مفهوم الأدب السياسي؟
لا طبعا يندرج. أول شيء لازم نأتي، شوف مشكلة أنا ما أحب المسميات، لذلك دائما أحاول قاعد أحاول قدر استطاع أن أقول لك أو نحاول أن أعزز لي فكرة أن كل ما يكتب من الأدب هو تحت مظلة السياسة يتفاعل معه، حتى لو كان قصة حب، حتى لو كان شقة الحرية لغازي القصيبي. يعني على طاري النقد، يعني أنا طاري النقد والتفكير، تدري كم واحد قال لي هل هو غازي في شقة الحرية ولا ما يهمني أنا. ليش يهمك إذا كان غازي هو في شقة الحرية ولا لا؟ هل غازي كتب حتى يعني إذا يقول لك أنا كنت في شقة الحرية ولا لا؟ واحد يقول لك أنا والله من مصدر خاص سمعت أن كانت هذه الشقة في لندن وأنا حضرت، مو مهم نهائيا. عندنا أزمة في النقد عبد الرحمن، أزمة كبيرة. لأن شوف لما نقول أدب سياسي الناس طبيعي أول ما تقول أدب سياسي من أحمد مطر، مظفر النواب، محمد الماغوط، غسان كنفاني، لافتات أحمد مطر، كذا كذا كذا، والناس تريد أن تدفعك أكثر إلى أن تضع مفهوم الأدب السياسي كما يريد أن يفهموه، هو أن تكون السياسة بالوجه. كلام كله خطأ يعني ما نست يعني. لذلك تجد أن وايد عندنا أسمعها كثيرا. وقبل فترة أصلا مر علي بحث غريب جدا تكلم عن علاقة الأدب بالسياسة، يبدأ البحث يعرف الأدب، طبعا هذه البحوث العربية غريبة جدا، بعدين يبي يعرف السياسة. ولما إحنا عشان أجاوبك على ليش رحنا ندرس، لأن هناك المدارس النقدية بالعالم العربي لما الحين متأخرين، في ناس زينة بس قلائل مقارنة، يعني يخرجون آلاف راح تلقى أعداد قليلة جدا اللي عندها القدرة. فنتكلم عن الجامعات العربية مقابل هناك الغالبية أبسط شيء يتقنه فقط على الأقل اللي هو على قولتهم الليتري تريننج، اللي هو التفكير النقدي وتفكيك النص وإلى آخره. فنريد نقولنا أدب سياسي فهو الأدب الذي يتناول السياسة مباشرة بالنسبة لهم، فتجدد عند فلان وفلان، فيقول لك مثلا في المسرح سعد الله والنوس ومحمد الماغوط، يقول لك مثلا في عند غسان كنفاني في كذا وكذا وكذا، ويريد أن يأخذ ويروحون يأخذ النص ويطلع لك شنو المفاهيم السياسية بالنص. هذا طبعا مرفوض عندي رفض تام، أنا بالنسبة لي شخصيا هذا الكلام غير صحيح يعني.
وبكذا مفترض بالنسبة لك أتوقع أن ما في شيء اسمه أدب سياسي؟
لا ما 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 يعني كل الأدب
سياسي.
يعني اليوم أساس نأخذ، لما أنت قلت لي أدب السجون وأدب المنافي وأدب المهمشين والأدب النسوي وأدب ما بعد الاستعمار، شنو بقى من الأدب تقول لي؟ شنو الأدب العربي كله يتمحور حول قضية العراق ما بعد الحرب، سوريا اليوم ما بعد الحرب، الحرب الأهلية اللبنانية، انفصال كل المجتمعات العربية من الاستعمار ومن هيمنة الدولة العثمانية، كل سياسة يعني كل الأدب التي نتج في كل الأدب الحديث نتج في تلك الظروف المناخية، تفاعل معه بطبيعة أو بأخرى كله يندرج. أما أدب سياسي أمسك لأن أحمد مطر قال كذا وكذا ومظفر النواب لديه بيت فلان، لا 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 مزعج، التصنيف مزعج. فأدب السجون طبعا من 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 أركزة يعني الأدب الحديث. خلينا نتكلم عن الأدب الحديث. أنا قلت لك الأدب الحديث لما ننظر ماذا يحدث في العالم اليوم، أهم القضايا عندنا الأدب النسوي كله، يعني خلنا نأخذ أمثلة. تبي أمثلة؟
جلت.
عن أشياء خلنا نفرض عامة مثلا اليوم لما نتكلم عن أولاد حارتنا، ماذا واحد يقول أولاد حارتنا؟ نتكلم عن أولاد حارتنا، نجيب محفوظ كتب الرواية أول شيء على شكل مقالات وعمدة في جريدة الأهرام، ثم جمع القصة يعني وأصبحت رواية كرواية أولاد حارتنا، منعت من مصر نشرت في لبنان. لماذا منعت في مصر ونشرت في لبنان؟ لماذا؟
حريات
طبعا. شنو صار وقتها؟ صارت حرب طاحنة في مصر، الأزهر يكفر محفوظ، والجماعة في الرد على رواية أولاد حارتنا، إنزين صارت حرب طاحنة، إنزين نجيب محفوظ يحاول، هذا وجهة نظري أنا قرأت أولاد حارتنا. طبعا اليوم أولاد حارتنا تنباع، نطلع نشتريها من جرير خلاص، ما انتهت. كان في زمن معين، شوف لما تدخلت العملية السياسية حرام ما يجوز، استخدم لغة ترميزية تسيء إلى الأنبياء، تسيء إلى المعتقد، هذا كلام غير صحيح. أنا جم محفوظ يقول يعني لو فعلا أراد أن يسيء لا أساء يعني بالطريقة المباشرة، وناس تحلل الكتابات وتكتب. فصار كان في فريقين، فريق طبعا يشيطن محفوظ وفريق آخر يدافع عنه. نشرت الرواية كل العالم العربي قرأها، كل فهمها بحسب طريقته، وأنا بوجهة نظري أن محفوظ كان يحاول أن يعيد كتابة مستقبل المجتمع المصري، يعني بكل تحولاته القديم والحاضر ومن ثم الماضي، من خلال صور الأنبياء وكذا وكذا، أو رمزية ما يسمى بالأنبياء في الرواية إلى آخره. هل هي أدب سياسي؟ ما أحب المسمى. نجيب محفوظ في الثلاثية، في السكرية وقصر الشوق وما بين النهر إلى آخره، ماذا يكتب؟ يكتب عن ثورات المجتمع المصري وتحولات. انعزل فترة وكتب الثلاثية، وفي ناس اصلا يعني كثير من مصر مثل طه حسين وغيره اكتشفوا يقول وين محفوظ من زمان، سبب ثوره في 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 المجتمع المصري. هل نجيب محفوظ اديب سياسي؟ لا، شنو المسمى؟ انا ما اقدر اقول اديب سياسي. نتكلم عن لطيفة الزيات، مثال اخر من مصر، الباب المفتوح، كاتبه نسويه بامتياز، روايه انتشرت في العالم، ترجمت الى لغات كثيره، تدور احداثها في فتره الاستعمار البريطاني في اخر لحظه، تحاول لطيفة أن تؤرخ لفترة الاستعمار، تريد أن تربط تحرر المرأة من كل القيود الاجتماعية بتحرر الوطن من الاستعمار، ولكن يتحرر الوطن إلا من خلال تحرر المرأة من الظلم الواقع عليها والتهميش في المجتمع وإلى آخره من هذا الكلام. هل هو أدب سياسي؟ ما شيء اسمه أدب سياسي. العالم العربي أمر بتحولات كثيرة. إذا بيتكلم عن مفهوم الأدب السياسي، دائما يطلع معنا ناس تتكلم عنه، بتكلم عن فكرة موجودة وراح أعلق عليها تعليقي أنا الخاص. في ناس تتكلم عن أدب يسمى أدب الالتزام، اللي هو الكوميتمنت ليتريتشر بشكل عام. الفكرة طلعت مع سارتر في بدايات أو في منتصف الأول من القرن العشرين، وقال لابد أن يكون هناك التزام في الأدب، ويجب أن يكون الأديب، لما سألتني هل نحن مجتمعات مؤدلجة؟ مؤدلجة، وهذه طبعا دعوة للأدلجة، وأن يكون طبعا يا سارتر أول شيء واستثنى الشعر، قال الشعر ما يدخل في الالتزام، عشان نقدر نقيد الشعر وكذا لنحتاج النثر، فقال النثر كان هذا السبب الحقيقي. وقال لازم أن تكون في حالة أن يكون للشاعر دور وظيفي في المجتمع. طبعا أنا ضد هذه الفكرة، وهذا أصلا من الأشياء اللي يعني كانت سبب حقيقي في انحدار مستوى الأدب اللي انت سألتني عنه في البداية، راح أفصل فيه شوية. فهي جنبل سارتر قال خلاص لازم يصير هناك التزام في الأدب، وطلعت مفهوم الالتزام في الأدب أن الأديب يجب أن يكون ملتزما تجاه شعبه وقضايا أمته حسب ما يراه فكريا، لأن كل وقت أنا التزامي مختلف عن التزامك، انا مثل تيار انت تميل تيار اخر، فبالتالي خلاص دام انت تمثل تيار مثله في ادب الالتزام. طبعا في كتاب مشهور في مصر طلع في تلك الفتره في الثقافه المصريه، محمود امين العالم الاسم الثاني راح عن بالي، كتاب مشهور جدا يعني اسس لفكره من طبعا كان وقته بالنسبه لهم هذا تطور في النقد العربي الحديث. ليش يو الجماعة خذوا أعمال طه حسين والعقاد والرافعي وكذا، قال لك هذا خرابيط، كل الأدب هذا خرابيط، يجب أن يكون الأدب. طه حسين قال شو الخرابيط، رد عليهم قال لهم كلام يوناني. طبعا كانوا الشباب ماركسيين اشتراكيين يعني، كانوا ينتمون للتيار اليساري بشكل عام، اليسار المصري في تلك الفترة. قال لك لا، الأدب ليس لأجل الأدب، يجب أن يكون التزام ومبدأ وقيمة، ويجب 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 ويجب. انزين، هل دور الأديب مثلا ان راح اقول لك شنو صار بعدين، هل دور الاديب ان يناقش الخطيئة او الفضيله؟ هل دور الاديب ان يتكلم عن الثوره الصناعيه؟ هل دور الاديب ان يتكلم عن قضايا النساء وتهميشهم في المجتمع والظلم الواقع عليهم؟ هل هذا دور الادباء في المجتمع؟ لا، اذا اعطيناه هذا التعريف اصبح يعني مناضل حقوقي مو اديب. لكن اذا كان يشعر في اي واحده من هذه القضايا ويستطيع ان يترجمها الى ادب فهذا هو دوره، لان يعني إحساسه أعمق من بقية الناس في المجتمع.
فش دوره إذا؟
ها؟
إيش دوره؟
أنا ما يبيك أنا دوره؟ أن يكون أديبا فقط.
بس.
ما نحتاج أن يحدد أدوار حتى لا يدخل في عملية الأدلجة، ويستطيع أن يغير العالم دون أن يعرف نفسه من خلال أمر آخر. فلمن هي حق أدب الالتزام؟ طبعا الجماعة انتقدوا كل طبعا لأن كان فترة ما بعد الحالة الرومانسية في 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 في, في الأدب والشعر العربي، فانتقدوا قال لا الفن ليس لأجل الفن، الفن الأدب قضية، ويجب أن تكون كل أعمال أدبية تناقش. طبعا هم بالنسبة لهم في ذلك الكتاب من مفاهيم اشتراكية ويسار، وكيف تستطيع أن تكتب أدب والناس تموت من الظلم والجوع وكذا. وبالتالي حتى لما نشوفها مثلا عند عبد الوهاب البياتي شاعر عراقي محسوب على اليسار العربي، يقول أتكلم عن الشعر، يقول أنا مع فقراء هذه الأمة في زحفهم نحو الفجر، ألعن الخفافيش، يقول وأبارك يعني أبارك ما يعني تجربة بنات الأهرامات وأحفاد بوابات أحفاد بنات الأهرامات وبوابات الشمس والحقول والمصانع إلى آخره، مع الأمة مع الناس مع المجتمع، يجب أن يكون الأدب ملتزما في هذا الطريق، واضح بالنسبة لهم من قيم اليسار. وأنا أعتقد هذه الفكرة راجت في العالم العربي لفترات، وأنا أرى أن كثير من الأدب يعكس خسارات أو يعني هزيمة العالم العربي على مر السنين بشكل عام، انهزامهم كمجموعات قومية عربية، وانهزامهم كيسار، وانهزامهم كإسلاميين، وكلهم بحثوا عن أدلجة هذا الأدب. يعني لما نأتي إلى السبعينات والثمانينات في عز الصحوة الإسلامية أسسوا رابطة الأدب الإسلامي، ادخل على موقعهم يعرف الأدب الإسلامي، ماكو شيء اسمه أدب إسلامي، يعرف الأدب الإسلامي ويقول يجب أن يكون، هل يجب أن يكون الهدف هل يجب أن يكون الأدب هادف له قيمة؟ لا، هو يقول لك لا يجب أن يكون الهدف هادف له قيمة. من يعرف القيمة؟ هم يعرفون القيمة، ونشط الأدب الإسلامي في فترة وأصبح كل الشعر الإسلامي نفس الأفكار. أنت حداك اقرأ أي قصيدة يكتبها أي شاعر إسلامي كلها تدور حول نفس الأفكار، بس بدل الكلمات تطلع لك نفس الأفكار. قبلهم كان اليسار، يعني طبعا اليسار بحكم أصلا احتكاكهم مع التجربة الغربية ومجاورتهم يعني قراءتهم، كان في صور جمالية وكذا أفضل من تجربة الإسلاميين والقوميين ما بين هذا وهذا يعني، بس كله كان أصبح الأدب كله مؤدلج لأنهم يؤمنون بفكرة الالتزام في الأدب. في كثير من الناس تؤمن يجب أن يكون الهدف الأدب موجه إلى هدف معين. ولذلك أيضا مثلا سلامة موسى يقول نفس الكلام هذا، يقول لك ويوسف إدريس يقول نفس الكلام هذا، يقولون كلهم يتفقون على أن لا، دور الأديب في المجتمع أن يعني يحرك الناس والجموع ويغير الواقع ويتفاعل مع القضايا. أنا أقول نعم، الأدباء هم نواة المجتمع في فترة مضى أو المثقفين بشكل عام، لكن مو بهذه الطريقة المؤدلجة. يعني قلت لك أنا دام يحس أن الأديب يشعر، طبيعي الأديب من وين يستمد تجربته؟ يعني من المجتمع، ما يستمدها من الفراغ يعني، بطريقة أو بأخرى، وبالتالي سيناقش هذه الأمور، لكن أن يكون كأن بيان مزعج جدا. فقلت لك فالناس بالنسبة لهم معروف الرصافي هو الأدب السياسي ولافتات أحمد مطر كما قلت ومظفر النواب وكذا، والناس تبحث عن المباشرة والوضوح. وهذا طبعا من الأشياء اللي انتقدوا فيها طه حسين والعقاد وكذا، لما قالوا شنو ما نبي أشياء مبهمة، لازم يكون في وضوح، خلاص أنت عندك هدف ورسالة يجب أن تلتزم فيهم وحتى نصل إلى الهدف والغاية.
بس نقدر نصنف الأدب مثلا على طريقة على هذا الشكل، مثلا أدب المنفى، أدب سجون، أدب
السب كاتيجوريز، عادي ممكن عادي. بس
السياسة لأنها عامة وهي تفاعلات الحياة مع الإنسان، فإذا أنت ضد السياسة فقط
لأن بالضبط لازم لازم نفهم الصورة العام. ما بي واحد يقول لي أحب أدب هذا بس ما أحب سياسة، ما أحب أنا شخصيا ما أحب اسمعك، كنا يعني هذا كلنا في المايكرو بوليتكس يعني عايشين يعني ونتفاعل معها بطريقة أو بأخرى، أي تجربة هي ردة فعل على هذا النظام العام، لكن نستطيع أن نصنف كما نريد. بس مو أدب سياسي، صنف طبعا كلها تندرج بطريقة أو بأخرى.
فكان دراستك عن أدب السجون؟
أدب السجون.
أوكي. وش أبرز المؤلفات في أدب السجون عشان أفهمك أكثر؟
طبعا أدب السجون ينقسم إلى ثلاث أقسام. الرواية، طبيعة الحال الرواية لم تكتب داخل السجن، بطبيعة الحال صعب جدا تكتب رواية داخل السجن، لكن كتب الكثير من الأشياء داخل السجن، أهمها الشعر طبيعة الحال. فعندنا المصنفات ننقسم إلى ثلاث تصنيفات، نتكلم عن الرواية التي تندرج تحت أدب السجون، ولدينا الشعر. أنا بالنسبة لي الشعر الذي كتب داخل السجون، لأن في شعر كتب عن تجربة السجون لكن لم يكن عن طريق السجناء، وعندنا اللي هي السير الذاتية. فأنا في رسالتي أقسم تجربة أدب السجون في المجتمعات العربية إلى ثلاث تيارات، اللي هما التيار الإسلامي والتيار اليساري والتيار القومي. وتحت كل تيار يعني هناك يعني أعلام، ويعني كنت أنظر يعني في تجربة شعر السجون بشكل عام. فأهم المؤلفات تعتمد يعني إذا بتتكلم عن السيرة الذاتية ولا تتكلم عن الشعر ولا الرواية. طبعا الرواية بداية تأسيسها كان عند عبد الرحمن منيف، يعني في الآن هنا أو الشرق المتوسط، يعني فيها يعني خصوصا في شرق المتوسط. طبعا عبد الرحمن منيف في شرق المتوسط يقول يعني في 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 الطبعة الأخيرة التي طبعها يقول يعني طبعا احنا ننظر الى هذه الروايه كمؤسس لفكره ادب السجون، في قبلها اعمال بس هي حسي الفكره الاشمل والعام. يقول يعني بعد 25 سنه من كتابتي الروايه اعتقد يعني هذا الادب او ادب السجون سيستمر، ومستحيل جدا ان نتجاوز طالما هناك في سجن سياسي، فالحريه والوطن يعني وجهان لعمله واحده، ودام يعني وما دام يعني المواطن مقيد إذن الأدب سيستمر ويكبر وإلى آخره. فنتكلم عن قلت لك عن مفهوم الحرية في الوطن، فنتكلم عن عبد الرحمن منيف في تأسيسه لفكرة الرواية. بعدين أتت يعني أعمال روائية كثيرة، منها مشهورة مثلا القوقعة على سبيل المثال، حمامات الدم في تدمر، في أعمال كثيرة الناس تتداولها، في ناس يقول لك السجينة مليكة فقير مثلا في المغرب، أتكلم عن الأشياء اللي الناس بالنسبة لها يعني أعمال مشهورة. أما الشعراء يعني فحدث ولا حرج يعني.
فالآن هذا الأدب، الأدب السجون موجود عربيا موجود غربيا صح؟ إيه. وش اللي وجدته بين الفرق بين؟
فرق كبير جدا. أدب السجون الغربي، أدب السجون الغربي يعني تم التنظير له بشكل كبير جدا. يعني كان واضح لما يقولك أدب السجون راح تلقى نقاد وراح تلقى ناس منظرة. عملية واضح كحق. إحنا وجدت في الأدب العربي في المسمى، بس كل ما وجدته هي كتب تجمع أشعار وتقول أن هذه الرواية تندمج إلى أدب السجون وهذه الرواية لا تندرج تحت أدب السجون. فكان بالنسبة لي على أي أساس نقيس؟ مثلا لما تيجي إلى التفكير النقدي وكذا يسألك لماذا يكتب السجين، ماذا يريد قوله، ماذا كذا كذا كذا. في الجانب الآخر العربي ما في عندنا تجارب مكتبة ضخمة آلاف المؤلفات. أنا كنت أنا أقول مئات، اليوم أعتقد صاروا آلاف المؤلفات، دخلنا في آلاف المؤلفات كلها دواوين شعرية، روايات وسير ذاتية. إنزين ماذا نفعل بها؟ ما في تنظير. فأنا في رسالتي أنا بتكلم بشكل مختصر جدا، أتيت أحاول أن نحاور ونفكك مؤسسة السجن. طبعا من فكك مؤسسة السجن؟ فوكو في المجتمع الغربي يحاول أن يفكك. طبعا نتكلم عن السجن كمكان يعني كمؤسسة يعني تدخل الإنسان مذنب تخرجه جانح اسمه مؤسسة علاجية، ويدعو إلى طبعا هدم مؤسسة السجن وينظر فيه وماذا يعمل السجن في الإنسان. في العالم العربي ما عندنا مثل هذا التنظير، فكنت أحتاج أني أخذ التنظير الغربي وأسقطه على أو أحاول أفكك من خلاله أحاول أفكك مؤسسة السجن العربية. فكان بالنسبة لي هذا أهم شيء في البداية، أنه أحاول أن أفكك حتى أفهم. ووصلت إلى حالة أن السجن ماذا يعمل السجن بالإنسان، يهدمه. ولأن أصلا أغلب الشعراء والأدباء في السجن كما قلت لك هم إما من التيار اليساري 99% يعني كم 1%، إما يسار قوميين أو إسلاميين وعندهم اتصال قوي يعني ملتزمين تماما يعني بقيمهم ومبادئهم، فيعيشون فترة طويلة. والسجن يحاول أن يكسر ارتباطهم بهذه الهوية، يحاول أن يعني خلاص يلغي أي انتماء لهم أي شكل من أشكال الهوية. في طبعا نتكلم عن ميكانيكية السجن، وهذه ميكانيكية تحاول أن تهدم وتجدهم أكثر ارتباطا. فأنا كنت أحاول أدرس لماذا الارتباط هذا، ونحاول من خلاله أن نحلل ما كتبه هؤلاء الأدباء بصور يعني طبعا من خلال المدارس النقدية المختلفة وبأساليب مختلفة. لكن مثلا من الأشياء اللي وجدتها مثلا، ليش أنا قلت لك أغلب السجناء أو الأدباء يعني حتى في الرواية دائما تجد أن إذا دخلوا السجن يعني إذا دخل واحد ينتمي إلى تيار سياسي أو ملتزم بتيار سياسي وآخر يعني كان مسوي خلنا نفرض أي نوع من جريمة عادية، ما يتحمل الإنسان العادي ينتحر يعني. بالرواية دائما يخلونه ينتحر بعد فترة، والمناضل يقعد سنوات طويلة. بالنسبة للقضية مبدأ وعقيدة والتزام وارتباط، فهؤلاء يعني يستطيعون أن 13 15 20 30 سنة من أجل قيمة. اليساري من أجل واقع أفضل الإنسانية، والإسلامي يرى يعني إذا لم يكن يعني من أجل إعلاء كلمة الحق في الحياة فالحياة في الجنة بعد ذلك، والقوم يجمع ما بين الأمرين. تجده ساعة يعني تارة يعني في خانة الإسلاميين وتارة في خانة اليسار. و هؤلاء الناس جلسوا يعني أو سجنوا لسنوات طويلة، كتبوا الكثير من الأعمال، وهذه الأعمال ظلت موجودة ومركونة. وطبعا أدب السجن هو أدب غير مسلي بطبيعة الحال، مزعج جدا جدا جدا. لذلك أنا ما أحب سؤال تنصحه ما أنصحه حد يقرأ يعني. خلاص يعني راح يكتب كثير وكثير، لكنه هو أدب غير مسلي بطبيعة الحال، يستحق القراءة. راح تجد أن أغلب الأعمال، ما راح أقول كل الأعمال، لاحظت أن الغالبية من الأعمال يطبع مرة واحدة، لا تلاقي رواج. وأنت تريد أن تكتب عن شيء موجود يعني شيء قاعد يتمدد في العالم العربي، لكن لا يلقى، ما له رواج، ما له اهتمام، ما له كذا. فأنا كنت مهتم أني أصنف المراجع وأبحث فيهم وأرتب الأفكار، ويعني أخذ بيد أي قارئ يريد أن يذهب إلى تلك المكتبة ويستطيع من خلالها أن يجد يعني ضالته وبس، ويبدأ طبعا. وحال حال أي نوع من أنواع الأدب، كل إنسان له نظرة خاصة.
طب هل هذا الأدب مر بمراحل في الأدب العربي؟ أدب السجون؟
إيه، في السابق كان يسمى أدب الحبوس من الحبس، وكانت العرب تحبس. اسم السجن شنو؟ السجن مؤسسة غربية يعني بمفهومه البريزن يعني بشكل عام، لكن العرب كانت تحبس. ففي سنوات طويلة نعم كان في شعر، طبعا مثلا أشهر القصائد قول أبو فراس قولوا قد ناحت بقربي حمامة، يعني هذه أشهر قصيدة. ويعني قياسا على ذلك، أنا ما للأمانة شخصيا ماني مهتم في هذا الشعر، شعر الحبوس بشكل عام، مهتم أكثر في الأدب الحديث نفسه. طبعا الرواية حديثة، ففي السابق ما في إلا شعر، لكن أنا مهتم أكثر يعني في ما يكتب حديثة، لكن موجود وامتداد لفكرة قديمة موجودة جدا، تطورت مع الوقت مع انتشار السجون، مع التحولات السياسية اللي أخبرتك عنها. يعني عندنا احنا يعني على سبيل المثال، احنا بداية كنا مستعمرين، المستعمر يسجن المناضل السياسي، خرجنا من الاستعمار، يأتي بعده ناس تسجن ناس أخرى، وكملنا العملية يعني.
وهكذا دولك
إيه يعني من سجن إلى سجن آخر. نحن عايش يعني لا يحضرني اسم المؤرخ، لكن يقول العالم العربي عبارة عن سجن كبير يعني كل من دخل السجن في فترة من الحياة.
طيب على الكتب والإنتاج والنتاج العربي. الآن مثلا في أكتوبر في معرض الكتاب بالرياض، لا تزال تتحمس لزيارة هذه المعارض، سواء قبل فترة برضو كان في القاهرة هذه المعارض الكتب العربية.
والله الرياض راح نزور الرياض، يعني اليوم معرض الرياض من المعارض المهمة. القاهرة طبعا بيروت الأفضل بالنسبة لي لأن هامش الحرية مطلق، مو مطلق بس الأكبر. مصر تأتي في المرحلة الثانية، القاهرة ممكن، والرياض في المرحلة الثالثة بالنسبة لي أنا شخصيا. هذه أهم ثلاث معارض مهمة جدا، مهمة جدا. يعني اليوم خلاص اليوم يعني طبعا نذهب إلى المعرض مو من أجل فقط الشراء، لأن اليوم تدري يعني في كل شيء في الفضاء الافتراضي، يعني كل نستطيع يعني أن تستطيع أن تشتري أي كتاب تريده وأنت في البيت، يعني فهو الذهاب يعني كتجربة على أساس أن نقول عادة لا تنقطع. يوم أنت ما تحتاج واتساب تليفون تشتري أي كتاب تبي، مو مهم المنع والطباعة، هذا خلاص انتهت هذه الأمور. يعني كل شيء تقدر تحصل أي كتاب تبي بالتليفون راح يوصل. يعني في طبعا اليوم مثلا في سنسورشيب، في مراقبة وكذا، لكن بالنهاية تحصل أنت على الكتاب اللي تبيه.
وأنا أعتقد اليوم أنه ما أدري، أنا أتكلم عن السعودية، أن الرقابة على الكتب صارت في أفضل حالاتها، يعني في الرقابة على الكتب في أفضل حالات اليوم، أنها قليلة جدا،
قليلة جدا. لذلك معرض الكتاب بالرياض مهم الحين، قبل 10 سنين لا مو مهم. أقول بصراحة هاي ما أفكر أي رياض أشتري كتاب، أروح مصر أروح بيروت الكويت يعني طقة وطقة، بس اليوم الرياض أفضل من الكويت أعتقد يعني.
لا لا، فهذا في يعني هذا في مشهد، يعني في حرية الكتب وحرية دخول الكتب، يعني لو أحد يعني يتابع المشهد السعودي كذا ارتفاع في سقف الحرية عجيب يعني.
عجيب، أتفق تماما
في هذا الإطار.
لا لا أتفق تماما، يعني لا معرض الرياض أصبح اليوم أتراكت، الكل يبي يذهب إلى معرض الرياض. أعتقد أنا شخصيا أن في يعني هامش أكبر للحرية اليوم أصبح. أنا ما جاملك، أنا أقول لك قبل 10 سنين مستحيل من يمعرض الكتاب، ما حد يمعرض الكتاب، بس لا أصبح الهامش أكبر. وقلت لك يعني إنما يصبح الهامش أكبر يتشجع الإنسان للذهاب، وتجربة هي عادة، هي فكرة الشراء من الباعة وكذا. لكن اليوم خلاص أي إنسان يطلب أي كتاب يريده في بيته، فالسؤال الواحد يسأل نفسه لماذا أذهب يعني؟ يعني أي كتاب أريد أن أستنى صليونا في البيت،
بس المشهد الناس
مشهد حلو، وبالتالي يعني أنا شخصيا سأحضر معرض الكتاب في الرياض. صراحة متشوق جدا، أعتقد اليوم أتفق معك يعني تماما. أصبح
في مقالة، وهذا أنتم يا النخبة ناسي لي من، لكنها كانت حانقة وزعلانة، كانت تنتقد لأنها ذهبت إلى مكتب معرض الكتاب في الكويت.
زين
زين، جلست تقول يعني أنه هذا الأدب الرخيص والأدب الرخيص والأدب الرخيص، وش اللي جالس يصير، وهذا هراء، ويعني كما لو أنه كيف وصل بنا إلى أنه صار يعني ينشر أدب وكتب بهذا الشكل. ودائما هذا المشهد تجده بعد كل معرض كتاب،
والله الأمانة
يجون الأدباء والناس
المفكرين، هذا
أنت حتى تسوي لي كتاب؟
شو أنا سؤال من أنتم، هذا سؤال القذافي، ما نستعين منه السؤال، أصبحت حالة عندنا في العالم العربي كل واحد يقولك من أنت. أنا ما أبي أقول من أنت، طبعا هذا ما هو أدب، هذا ما نشر يعني. وكانت فعلا كان في فترة ترند كل واحد يحط اسمه ويقول أنا أديب وكذا، أنا ما كيفك سم نفسك يعني أديب، أنا ما يعنيني هذا الموضوع. ولذلك بس أنا أسأل رحمن، هذه النقطة المهمة لما تكلمنا عنها، ما في وعي عند القارئ. يعني أنت تتخيل أن لو ما كان في قراء هل سينشر هذا الهراء يعني؟
لا، بس إذا هو بيبدأ من هناك فأحسن، ما هو لازم
على طول تصف الناس طوابير. شفت المشهد بعيني، مو ككلام عامي، سوالف 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 خرابيط يعني. الناس تنشر تعتقد أن هذا أدب، لأن هذا ما عنده وعي القارئ، ما عنده، مو هذا بالماينس، فمصيبة. ودور النشر تتحمل عند، أنا أعتقد أن دور النشر عندها، دور الناشر شنو عنده؟ محرر. أنت اليوم عبد الرحمن ما تعجبك مقابلتي ما تنشرها، صح ولا لا؟ تسألك مسؤولية، صح ولا لا؟ محرر أنت، محرر. نفس الشيء أنت اليوم يجيني ناشر كلام خرابيط كويتي ما كذا سوالف، ما تنشر، ليش قاعد ينشرون؟ تجاري ربحي تشيب صيني خرابيط يعني، ما خرابيط. لذلك أنا أحمل في المقام الأول، أحمل الناشر، وين المحررين؟
طبعا ما اتكلم عن كان الناشر ليس سلطه رقابيه يعني ما يسوي سنسر عن النص، لكن الناشر عنده محرر، هل هذا يرقى للذائقه؟ اعتقاد الناشر ان هذا يرقى للذائقه او بعض دور النشر، طبعا في دور عظيمه جدا، اعتقاد بعض دور النشر عندنا كانت المحليه ان هذا يرقى للذائقه وهذه كارثه، فالناشر يعتقد ان هذا يرقى للذائقه والكاتب يعتقد ان لديه قراء والقراء يعتقدون ان هذا عمل جيد، معادله فاشله تعيسه الى
هو يعتقد ان عنده قراء وفي عنده قراء فعلا هو يجيب فلوس وجالس
تحول الى فما حقق لذلك قلت لك انا ما اقدر امنعه انه يقول ان هذا ان هذه طريقتي ادب، فما نقدر خلاص يعني يعني بالنهايه انا لذلك عندي ان نرقى بالذائقه الادبيه ونرقى بالقارئ ويكون للقارئ وعي وشكل معين، ما راح يشتري هالعمل هذا، لا انا ولا انت راح نشتري هذا العمل، يعني لما انا اي حق واحد وثقفه في الطعام في مطاعم معينه ما راح ياكل فيها، لما انا يقول
تجربه بيقمي بحلو،
لما تعال يقول تعال شوف محتوى ثمانية ما راح يسمع غير كذا وكذا
وكذا، هذه حلوه هذا فعلا خلاص انت بهذا كسبتني اليوم
فعلا ابن رحمه، فانا هذه ازمه دور النشر
الى دور النشر في يعني في مكان اخر، يعني
مكان اخر
هذا يبغى له حلقات
يعني. فعلا موضوع اخر موضوع تماما،
لا دور النشر الله يعينهم والله يعيننا عليهم
والله الله يعيننا عليهم، يسوون زحمه على الفاضي والله يسوون زحمه على الفاضي
لا يعني بس يعني تغيرت اليوم الادوات واتوقع ان المساله متغيره، على هذه التغيرات انا لازم انهي الحلقه
ان شاء الله،
لكني لازم أنتظرك في معرض الكتاب بزيارتك يعني تحلو الرياض
يا حبيبي
يا حبيبي عاد الحين بماني محرر خلينا نشوف إذا ننشر حلقتك ولا لا صح؟
خذ راحتك أنا بس اليوم
يعني يمكن ما جازت لصلحي فهو
صلحي جازت لك ولا لا قصتك
خلاص ما بتنشر لا الله يعطيك العافية
الله يعافيك
استمتعت والله
أنا أكثر
شكرا لك شكرا لكم شكرا لمصرف الراجحي رعاية هذه الحلقة وشكرا لمحمد الحجري وهادي الحجيري في تصوير هذه الحلقة في الإعداد سحر سليمان الهندسة الصوتية محمد الحسن إدارة الإنتاج صالح بسلامة وفي تحرير هذه الحلقة جميل عبد الأحد وفي الإشراف على فنجان هنادي الهذلي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم